بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 100، والخاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم والمقامة في يوم السبت الموافق 18 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، وهي بعنوان المنهجية في قراءة كتب أهل العلم للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين.
آمين.
ثم إني مسرور بهذا اللقاء بالإخوة طلبة العلم في هذا البلد المبارك وبالشباب بعامة، لما بيننا من صلة ومحبة في الله وإن لم نلتقي قبل. ولا شك أن العلم من أقوى الروابط بين أهله، فطالب العلم لطالب العلم أخ وناصر وولي ومحب، فهم خاصة أهل الإيمان.
فطالب العلم لطالب العلم أخ وناصر. نعم.
فطالب العلم
وهذا
لطالب
من
العلم
من أعظم الولاية القائمة على العلم، القائمة على المحبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهؤلاء أولى الناس بهذه الصفة هم طلبة العلم الذين يوالي بعضهم بعضا على هذا العلم، ويكون العلم رحما بينهم، به يتبصرون الدين وبيعرفون الصحيح من السقيم، وبه يتعاونون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، به يكون حبهم في الله وولاؤهم في الله. نعم.
فطالب العلم لطالب العلم أخ وناصر وولي ومحب، فهم خاصة أهل الإيمان. وقد قال جل وعلا:
هذه المحبة والأخوة والنصرة تكون وإن نأت ديار وتباعدت قفار وحال بينهم وبينهم قفار ومحيطات وبحار، لأنه حب في الله ونصرة على المنهج. ولما هذا المنهج رحم، تباعدت أزمان ونأت ديار، اختلفت أسماء وتنوعت أجناس، فالمنهج رحم. المؤمنون والمؤمنات، ما قال الله عز وجل أبو بكر وعمر، ولا قال عثمان وعلي، ولا ذكر أعيانا حتى نقول هذا الحكم خاص بهم. إنما ما وجد هذا الوصف وجد ما يترتب عليه من المحبة والنصرة والموالاة، وهو وصف الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون في أي عصر؟ لم يأتي الدليل بتحديد العصر. المؤمنون في أي بلد؟ لم يأتي تحديد بالبلد. لهذا فالذي بين أهل المنهج الواحد هم أهل السنة والجماعة، الذي بينهم أعظم الروابط. ألا ترون يا إخواني بارك الله فيكم أننا نوالي شيخ الإسلام ابن تيمية وبيننا وبينه 700 سنة نحبه حبا جما؟ ألا ترون أننا نوالي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبيننا وبينه 300 سنة؟ ألا ترون أننا نوالي أحمد بن حنبل رحم الله وبيننا وبينه أكثر من 1200 سنة؟ ألا ترون أننا نوالي ابن المسيب وابن سيرين وبيننا وبينهم 1400 سنة؟ سبحان الله، قرابة ذلك. هذا هو الحب في الله. لماذا؟ لأنهم على المنهج. ألا ترون أننا نبغض ذا الخويصرة؟ ألا ترون أننا نبغض عمرو بن عبيد؟ ألا ترون أننا نبغض واصل بن عطاء، ألا ترون نبغض كل هؤلاء؟ فالحب في الله والبغض في الله والولاء كل ذلك والبراء كل ذلك من أوثق عراء الإيمان. فالرحم الذي يجمع ولا يفرق هو رحم السنة، والرحم الذي يوالى عليه وينسب هو رحم السنة، كلانا يرث الآخر وإن لم يكن بسبب من أسباب العادية من جهة القرابة ومن جهة الزوجية ومن جهة الدين الذي هو إسلام وكفر، ولكنه أخص من ذلك ألا وهو رحم السنة. هذا الرحم الذي به ترث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء وراثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. نعم.
وقد قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن مقتضى الولاية أن يحبه وأن ينصره وأن يكون معه،
أن يحبه وأن ينصره
وأن يكون معه كما يحب أن يكون مع نفسه. طلب العلم طريق طويل لا يكون إلا بترك للهو والشهوات وإقبال جاد عليه، لأن الله جل وعلا وصف، وهو أصدق الواصفين وأصدق القائلين، وصف ما أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأنه قول ثقيل، فقال جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل هو الكتاب والسنة. ولهذا لما قيل للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في مسألة توقف عن الإجابة فيها، قال القائل له: هذه مسألة سهلة أو مسألة يسيرة؟ فقال: لا تقل هذا، فما في العلم صغر أو كبر، شيء يسير أو شيء سهل، لأن الله جل وعلا وصفه بأنه ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
نعم، لما قال القائل الإمام مالك إنها مسألة خفيفة، فقال الإمام مالك: ليس في العلم شيء خفيف. هذا لمن استحضر وقوفه بين يدي الله، هذا لمن استعظم القول في شرع الله، لأنه إذ يقول شرع الله كذا فهو مخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يقف بين يدي على هذا. ولهذا كان شأن الأئمة أن يقولوا لا أدري، وليس شأن الأئمة أن يقتحموا وأن يتجرؤوا في هذا الباب، وإنما كانوا يحجمون. وود الواحد لو كفاه أخوه، خوفا من هذه المسؤولية بين يدي الله. يظن الناس أن العلم شهوة، سبحان الله، وأن العلم شهرة، وأن أعظم ما يحصل طالب العلم والعالم أن يقال فلان عالم، وماذا لو قال الناس فلان عالم؟ والله أعلم بقلبك، فسوف تكون أول من تسعر به النار يوم القيامة من أوائل هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. لهذا قال الشيخ هنا: وانتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا، طلب العلم طريق طويل لا يكون إلا بترك للهو والشهوات وإقبال جاد عليه. اكتبوها، هذه اكتبوها بارك الله فيكم. طلب العلم لا يكون إلا بترك للهو والشهوات وإقبال جاد عليه. طريق طويل ووعر، وأضيف ومحفوف بالمكاره. ترون لما؟ لأن طريق العلم هو طريق الجنة، والجنة قد حفت بالمكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فمن أوسع الطرق التي تؤدي إلى الجنة طريق العلم، ولهذا هو يأخذ أوصاف الطريق إلى الجنة. محفوف بالمكاره، محفوف بالمكاره، تعادى، تخاصم، تسب، ترجم، تخرج، تعزل، دنياك قد تكون قليلة بالنسبة لغيرك، تضحي بمال، تضحي بشهرة، تضحي بمنصب، تضحي بكثير من دنياك من أجل أن تصحح علما يقودك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا يا طالب العلم إن وفقك الله فلن تنظر إلى غير العلم، أما إن طلبت العلم لله ولغيره كان شركا وثبطك، أما إن راعيت في طريق الطلب النافع أو المال أو الجاه أو غير ذلك فاعلم أن طريقك قصير في العلم. طلب العلم لا يكون إلا لمن نسي ذاته ونسي ماله ونسي دنياه ورضي منها بالقليل، فربما أجر نفسه، وربما باع أثاث بيته، وربما شرب بوله، وربما أشرف على الهلاك، وربما تقول زوجته أريد شرابا أريد طعاما أريد كذا، قد لا يجد لها إلا القليل الذي تقوم به الحياة. نعم،
وهذا الفهم الصحيح هو أول درجات الصعود في طلب العلم.
وهذا الفهم العظيم،
وهذا الفهم العظيم هو أول درجات الصعود في طلب العلم، أن تفهم أن العلم كله ثقيل.
هذه أول مسألة، أول مسألة. الشيخ حفظه الله يضع أمامك، لا أقول عقبة، وإنما يضع أمامك حقيقة. الشيخ ما يضع أمامك عقبة، الشيخ يضع أمامك حقيقة. ما هي يا إخواني يا من تستمعون؟ والله وددت أن العالم كله سمع هذه الدورات، والله يا إخواني، محبة للخير لإخوان المسلمين. أول شيء وضعه الشيخ في بداية محاضراته، أن تتيقن من هذا أن العلم كله ثقيل، ما في مسألة خفيفة. الخفيفة تؤديها بإخلاص أم لا صارت ثقيلة، فالإخلاص لأداء الخفيفة ثقيل، أليس كذلك؟ كما قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء مجادة على الإخلاص. لهو أشق علينا من ضرب السياط. عرفتم أنها ثقيلة كيف؟ بما يحيط بها. نعم،
فكل مسألة من مسائل العلم تحتاج منك إلى إقبال بقلب وفهم مستقل، فمن قال هذه مسألة سهلة فمر عليها وعنها، فمر عليها وعنها مرور الكرام، فإنه لن يحصل العلم حتى يكون العلم عنده سواء بكلياته وجزئياته، بقواعده وفروعه، بأصوله وتفريعاته.
والله هذه نصيحة عظيمة جدا، لو ما أتيك من هذه الرسالة إليها لكفى. ليستوي عندك في الإتقان المسألة الجزئية والمسألة الكلية، المسألة الفرعية والمسألة الأصولية، حتى تتقنها. وقد تؤتى من هذا الأمر الخفيف، وقد تؤتى من تعبير لا تتقنه، فلا تستهن بالعلم يا أخي، لا تستهن. فإن أقبلت على دراسة مسألة فأقبل عليها بكليتك حتى تتقنها وتصححها. نعم،
سواء من جهة العناية به، سواء من جهة تحصيله وترديده وحفظه وتثبيته، فالعلم إذا تركته تركك، وإذا أقبلت عليه أعطاك بعضه، كما هو معلوم في المقالة المشهورة: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم تدرك منه شيئا. وهذا واقع مجرب. هذه المحاضرة عنونت بالمنهجية في قراءة كتب أهل العلم، وموضوعها مهم، لأن كثيرين قرأوا كتبا متنوعة، لكن تجيء الشكوى منهم متواترة بأننا لم نحصل علما راسخا مقعدا.
هذه الآفة التي من أجلها تكون هذه المحاضرة، نقرأ كثيرا لكن لا نحصل إلا القليل. فما الآفة؟ وكيف نقرأ الكتب؟ وهل نقرأ بمنهجية؟ هل العيب فينا أو العيب في الكتب؟ هذه مسألة مهمة. إذن هذا عنوان الدورة: ضوابط في فهم كتب أهل العلم. من الآفات: أقرأ كثيرا ولا أنتفع إلا قليلا. لماذا؟ فهذه خطوة على هذا الطريق تبين لك كيف تنتفع بكتب أهل العلم. نعم،
لم نضبط العلم بحيث نطمئن إلى هذا العمر الذي بذلناه في العلم، وهذا تجده عند كثيرين، لأنهم قرأوا مدة طويلة، وربما حضروا بعض الدروس عند أهل العلم، وربما كتبوا الكتابات أو البحوث أو ألفوا، ولكن في قرارة نفسه يدرك أنه لم يحصل من العلم ما به تتميز مسائله وما به يتضح المشكل منه. فلهذا جاءت هذه المحاضرة وكانت مهمة، لأنه لابد من منهج مضبوط للقراءة في كتب أهل العلم، ومن لم يسر في حياته كلها على منهج منضبط يرجع إليه فإنه سيترك الطريق الواضح وسيأخذ بالطرق المختلفة.
نعم، هذه قاعدة، هذه قاعدة اكتبوها: من لم يسر في حياته كلها على منهج منضبط يرجع إليه فإنه سيترك الطريق الواضح وسيأخذ بالطرق المختلفة. نعم،
كتب أهل العلم إذا نظرت إليها في هذا الزمن وجدتها تصل إلى عشرات الآلاف في الفنون المختلفة، فهل العلم كثير بكثرة هذه الكتب؟ الجواب: ما وصفه وأجاب به الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال: العلم نقطة
أهل العلم إذا نظرت إليها في هذا الزمن وجدتها تصل إلى عشرات الألاف للفنون المختلفة، طبعات متنوعة ومطابع تخرج لنا كل يوم الجديدة والجديد، ومن فضل الله على هذه الأمة أنه خرجت مخطوطات لأول مرة تخرج، لأني ذكرت لكم من قبل أن العلم محفوظ محفوظ. فإن كنا في عصر رجال يحفظون العلم في الصدور وجدت الطباعة قليلة لكن الصدور كثيرة التي تحوي العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يوم أن كانت الصدور أوعية نقية كان العلم في الصدور، هذا يأخذ عن هذا مشافهة. نحن في عصر قل فيه العلماء وقل فيه وجود العلم في الصدور، من هنا كان فتح الله عز وجل على هذه الأمة أن كان العلم في ماذا؟ في الكتب، فخرجت مخطوطات وخرجت كتب ما تخيل أحد أن تخرج، فحفظ الدين بهذه الطباعات كما حفظ الدين أولا بالصدور. والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، حفظ صدر وحفظ كتاب. في عصور الأئمة كان الحفظ الغالب هو حفظ الصدور، الآن في عصورنا الحفظ الغالب هو حفظ الكتب، حفظ كتاب وضبط كتاب، والأول كان ضبط صدر. طيب، فهل العلم كثير بكثرة هذه الكتب؟ يا الله، هذا إيراد عظيم. هل العلم كثير بكثرة هذه الكتب، أو أن هذه الكتب تحتاج إلى غربلة ليخرج لنا العلم الحقيقي؟ نعم، الجواب
هو أجاب به الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال.
وهذا عندك السماعة فيها إشكالية؟ نعم،
ما وصفه وأجاب به الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني أن أصل العلم الذي فقهه الصحابة رضي الله عنهم قليل، وهو فقه الكتاب وفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل بالنسبة إلى ما كثر في زمن علي رضي الله عنه من كثرة المسائل والتفريعات التي لا يحتاج إليها الناس. وكلما ازداد الناس بعدا عن الزمن الأول.
إذن العلم نقطة كثرها الجاهلون، هل العلم أيضا نقطة؟ المراد أصول العلم، أصول العلم قليلة، قواعد العلم الكلية محدودة، وإنما كثرها الجاهلون لما تشعبت بهم الأهواء وتنوعت بهم الآراء وصار علمهم علم كلام لا علم آثار، كثر العلم الذي يدعى أنه علم وليس بعلم. فمن عرف أصل العلم وجده النقطة التي يحصل بناء عليها الانطلاق الصحيح، كما مر معنا في كلام العثيمين رحمه الله تعالى: التعلق بالأصول، التعلق بالكليات، هذا قصد علي رضي الله عنه. نعم، الخليفة الراشد. وقول المشهور عندنا الإمام علي، الإمام علي، هذا أيضا قول من أقوال الشيعة، ما ينبغي أن أفقهم على هذا، لأن علي رضي الله عنه عندهم هو الإمام الأول، فلهذا يقول الإمام علي، أما عندنا الخليفة الراشد، أما عندنا علي رضي الله عنه، لا هو الذي نخص بكرم الله وجهه، ولا هو الذي نخص بالإمامة دون سائر الخلفاء الراشدين، فنقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، الإمام علي رضي الله عنه، لا، ما نخصه، هو نعم إمام، وعثمان إمام، وعمر إمام، وأبو بكر إمام، لهم الإمامة، إن لم يكن لهم الإمامة فلمن؟ فهم رأس الإمامة في هذه الأمة، رأس الإمامة في هذه الأمة هم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام في اختصاص هؤلاء أن نخص عليا بهذا، هذا إنما هو من صنيع الشيعة، الإمام علي أو الإمام علي كرم الله وجهه أو الإمام علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام، كل هذا من تعبيرات الشيعة ليس من تعبيرات أهل السنة والجماعة. نعم،
عن الزمن الأول احتاجوا إلى ازدياد العلم أو ازدياد الكتب لأجل أن يفقهوا، كما قال العلم نقطة كثرها الجاهلون، لأجل وجود الجهل وأهله كثر التأليف وكثر التصنيف، لأجل أن يبسط العلم لأهله وبه أهله يهدون الجاهل ويرشدون الضال. كذلك إذا تقدمت في
ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أقل الأمة كلاما، كان العلم ماذا؟ ليس عندهم إلا الأصول والضوابط، فقليل كلامهم لكن عظيم فهمهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
كذلك إذا تقدمت في الزمن وجدت أن الكتب في أول زمان الإسلام قليلة ثم تكثر شيئا فشيئا، وهذه الكتب تنوع بتنوع العلوم والفنون، فأول ما دون من الكتب الحديث، فأول ما دون بعد القرآن العظيم دونت السنة على اختلاف أنواع التدوين ما بين صحائف محدودة إلى أشياء كثيرة،
لكن كان العلم كثيرا ومضبوطا. نعم، حتى قبل هذه التصنيفات، ولهذا التصنيف كان لعلم سابق. ولهذا نسأل سؤالا، التصنيف أسبق أو العلم وتقعيده وتأصيله؟ الجواب العلم أسبق، العلم في الصحابة بلا تصنيف، العلم في صدر هذه الأمة في المئة الأولى لم يكن هناك التصنيف المعروف، وإنما جاء التصنيف بعد ذلك. جاء التصنيف فكانت المصنفات في أولها جامعة لما في الصدور، إذن العلم أسبق من التصنيف. إذن نأخذ فائدة مهمة جدا، وهي أنه لابد أن يسبق العلم والتصنيف، فمن صنف بلا علم ضل وانحرف وزلقت قدماه. نعم.
ثم تلاها تدوين التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما كما هو معلوم في الصحيفة الصادقة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والتي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله: إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل لها ما كان كثيرا. وهذه الصحيفة صادقة صحيحة عن ابن عباس.
نريد أن نعرض سند هذه الصحيفة على مصطفى العدوي، ومن يرى أنه لابد من صحة الإسناد وإن تواتر في الأمة ما تواتر فإننا لا نقبله، هذا غير ثابت، ولو تواتر في الأمة نريد أن نعرض هذا الإسناد حتى ننظر بعد ذلك نأخذ ونقرأ هذا التفسير أم لا، وما طريقه، هل هو طريق صحيح أم لا. نعم.
وهذه الصحيفة صادقة صحيحة عن ابن عباس، وإن لم يلقى علي بن أبي طلحة ابن عباس كما هو معلوم.
الله أكبر، الله أكبر، لم يلقى علي بن أبي طلحة من؟ ابن عباس، فهي مروية بالوجادة عن مجاهد عن ابن عباس، كما حرر الحافظ ابن حجر في أول تفسير من كتاب فتح الباري، هذا ما ذكره ابن حجر، بالوجادة عن مجاهد عن ابن عباس، وهي مشهورة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فهل يا ترى أحمد قال هذا؟ ما يقول العدوي وأضراب أمثاله أم ماذا؟ وطبعا نحن لا نهون من شأن الإسناد أبدا، لكن عندنا الإسناد إسنادان، إسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شدود ولا علة، وبنقل أمة الإسلام عن مثلها إلى منتهاه، فقط هذا الذي نقول، نقل عن طريق العدل الضابط ونقل عن طريق الأمة المرحوم، ما لم يثبت من طريق العدل الضابط وما لم يثبت من طريق الأمة المرحومة الوسط فلا يكون حديثا ولا يكون كلاما مسندا. نعم.
جاءت مصنفات في التوحيد في العقيدة لما ظهرت الفرق المختلفة من خوارج ومرجية، جاءت الرسائل ومختصرات التصنيف إما في كتب أهل الحديث وإما مفردة شيئا فشيئا، ثم توالى الزمان حتى صار لكل فن كتب كثيرة. وإذا أردنا أن نضبط المنهجية في قراءة كتب أهل العلم فإننا نقسم ذلك إلى قسمين: الأول منهجية عامة تصلح
بانتبهت يا إخواني مدخل مهم، أول ما دون من كتب الحديث، فأول ما دون بعد القرآن العظيم دونت السنة. طبعا القرآن في عصر الصحابة جمع كما في عهد عثمان رضي الله عنه، جمع ذلك في مصحف واحد وجعل منه نسخا ووزعها على الأمصار وحرق سائر المصاحف حتى لا تختلف الأمة، فإن هذا كان بناء على قول حذيفة بن يمان لعثمان رضي الله عنه: أدرك الأمة، الأمة تختلف وقد يكفر بعضها بعضا، والأمة لن تبقى هي أمة الصحابة، سيأتي من بعدهم ممن هم أقل علما منهم فيقع الخلاف، فكلما ابتعدنا عن عصر الصحابة كثر الخلاف. طيب بعد ذلك لما دونت السنة بعد القرآن، بعد ذلك كان التفسير، تفسير ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن الذي دون عنه كما في صحيفة علي بن أبي طلحة، وجمعت أيضا روايات الصحابة روايات ابن مسعود في التفسير، روايات عائشة في التفسير، روايات عمر في التفسير، وهكذا روايات الصحابة في التفسير أدخلت بعد ذلك من طريق التلقي، أدخلت بعد ذلك في كتب التفسير ودونت. جاء بعد ذلك التصنيف في التوحيد في العقيدة، لما ظهرت الفرق المختلفة من خوارج ومرجئة جاءت الرسائل ومختصرات التصنيف، إما في كتب الحديث وإما مفردا شيئا فشيئا، يعني إما تضاب كتب الحديث مثلا مثل البخاري وضع كتبا في العقيدة، مثل أبي داود وضع كتبا في العقيدة وكذا، أو كان التصنيف الخاص في ذلك كما هو في عقائد الأئمة. نعم. ثم تولى الزمان حتى صار لكل فن كتب كثيرة. وإذا أردنا نعم.
وإذا أردنا نضبط المنهجية في قراءة كتب أهل العلم فإننا
نقسم ذلك
إلى قسمين. الأول منهجية عامة تصلح للضبط في قراءة أي نوع من كتب أهل العلم، سواء كان في العقيدة أم كان التفسير أم الحديث أم الفقه إلى آخر الفنون الأصلية. والمساعدة فالعلوم الأساسية والعلوم الصناعية كلها ثم ضوابط عامة يمكن أن تسير عليها في منهج واضح تضبط به العلم المنتشر في تلك الكتب. وثم ضوابط خاصة بكل علم، التفسير له قواعد تحصيل علمه، وله قواعد ضبط التفسير من حيث هو، الحديث كذلك، العقيدة كذلك، إلى آخر الفنون.
نعم. إذن المنهجية في دراسة وقراءة كتب أهل العلم هذه تنقسم إلى قسمين: منهجية عامة، هذه تكون في سائر الكتب والعلوم والفنون، ومنهجية خاصة تخص كل علم بما يحتاج إليه من ضوابط وقواعد. تبعتم يا إخواني؟ يبقى عندنا ضع أمامك منهجيتين: منهجية عامة في سائر العلوم، ضوابط عامة لابد أن تراعيها في سائر العلوم والفنون. الثانية منهجية خاصة تخص كل علم على حدة، لأن كل علم له ما يميزه، لذا له قواعد تضبطه. إذن تحتاج أنت في هذه المنهجية إلى معرفتين: معرفة عامة ومعرفة خاصة. طيب نعم، نبدأ بالمعرفة العامة والمنهجية العامة.
القسم الأول الضوابط التي تصلح لجميع كتب أهل العلم، نقدم لها بمقدمة، وهي أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم مقصود لذاته وعلم مقصود لغيره. أما العلم المقصود لذاته فهو علم الكتاب والسنة، فقه كلام الله جل وعلا وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان العلمان هما المقصودان بالأصالة.
لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم بشيء فردوه الله ورسول، ولأن كل العلوم متفرعة عنها، فالإجماع متفرع عن الكتاب والسنة، دليله في الكتاب والسنة، ولا بد للأمة إذ تجمع أن تجمع على ما لا يخالف الكتاب والسنة، فالإجماع له دليل، لا بد، ما في إجماع بدون مستند. وهذا أضبط من أن تقول ليس إجماع إلا وله نص، ما الفرق؟ أما تقول ما في إجماع إلا بنص، أو تقول ما في إجماع إلا بمستند ودليل، طبعا فرق بين العبارتين كبير جدا. الأولى لا إجماع إلا بنص، معناه حتمية أن يكون الدليل في الإجماع نصا، وهذا لا يوجد في بعض الإجماعات. لكن حينما تقول لابد للإجماع من مستند، لابد للإجماع من دليل مستند، فقد يكون هذا ليس له النص الخاص، وإنما مجموع النصوص المقاصد العامة الاجتهاد في الفهم المتفق عليه. هذه فائدة بارك الله فيكم. ما الفرق بين أن نقول لابد للإجماع من نص وأن يكون معتمده على النص، وبين أن نقول الإجماع لا بد من اعتماده على مستند أو دليل؟ أنك في الأول قصرت الدليل على النص، وفي الثانية جعلت الدليل أعم من النص، يشمل النص وغيره، فهذا هو الصحيح. لا بد في الإجماع من مستند تستند إليه ودليل تعتمد عليه، إذن عاد إلى الكتاب والسنة. والقياس يعود إلى الكتاب والسنة، هذا سهل، لأن القياس هو أن تلحق فرعا لم يرد في نصه نص وفي عينه نص بأصل ورد النص في عينه لعلة بينهما تجمع الفرع والأصل في الحكم الذي هو للأصل، ولهذا اشترطوا فجعلوا القياس أركان أربعة التي ذكرناها الأصل والفرع والعلة والحكم، وجعلوا أيضا شروطا في الأصل وشروطا في الفرع. نعم،
هذان العلمان هما المقصودان بالأصالة، وبهما يمدح أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني الذين فقهوا عن الله جل وعلا مراده عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده. علم الكتاب وعلم السنة فيه التوحيد وفيه الحلال والحرام،
الحلال والحرام يعني الأحكام، ففيه التوحيد والعقيدة وفي الحلال والحرام يعني الأحكام. نعم،
فرجع الأمر إذن إلى علمين، ألا وهما علم العقيدة والتوحيد وعلم الحلال والحرام الذي هو الفقه. هذان العلمان التوحيد والفقه مقصودان لذاتهما، لأنه بالتوحيد يتحقق الإخلاص وعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، والإيمان بأركان الإيمان حق الإيمان، وبالفقه يكون الامتثال في الأمر والنهي، لأن الله جل وعلا جعل دينه أخبارا وأوامر ونواهي، فالتصديق بالأخبار هو الاعتقاد، وامتثال الأوامر والنواهي هو امتثال العمليات، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي. فإذا العلمان المقصودان لذاتهما في طلب العلم،
إذن كلمة ربي سبحانه وتعالى، كلمة ربي في وهي القرآن، قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهذا هو القرآن، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وديننا هكذا، أخبار وأحكام، أخبار وأحكام. نعم،
فإذا العلمان المقصودان لذاتهما في طلب العلم هما التوحيد والفقه، والمقصود لغيره من الفنون ما كان من الفنون من العلوم الصناعية المختلفة، علوم العربية بعامة، ليس مقصود لذاتها علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني والبيان والبديع، وعلوم البلاغة المختلفة، وعلوم الاشتقاق وهي ضمن الصرف، ومفردات اللغة وأشباه ذلك، وكذلك أصول الفقه، أصول الحديث، السيرة، هذه كلها مقصودة لغيرها، ليس طلبها مقصودا لذاته، يعني أن طالب العلم إذا قرأ هذه الفنون فإنما يقرأها للتوصل إلى العلمين المقصودين، ألا وهما علم التوحيد وعلم الفقه. فقه الكتاب والسنة، فإذا رام أن يجعل الوسيلة غاية فإنه لا يكون فاقها الكتاب والسنة.
نعم، يعني إذا أراد أن يجعل منتهى المراد أن يعلم علم الأصول أو علم اللغة، فهذا قد حرم ماذا؟ قد حرم العلم الأصيل وفقه الكتاب والسنة، فإننا نحتاج هذه وسائل معينة على فهم مراد الله عز وجل من كتابه وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، فهذه وسائل وليست غايات، هذه علوم مساعدة، هذه علوم توصل إلى العلوم الأصيلة، وهي علم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. نعم،
فإنه لا يكون فاقها الكتاب والسنة، وإنما يكون قام ربما بفرض كفائي في تعلم وسيلة مساعدة لفقه الكتاب والسنة.
ولهذا تجد بعض الناس على علم غزير في هذه الأمور، ولكنه يجهل علم الكتاب والسنة ومراد من الكتاب والسنة، لأن علمه علم بحت مادي بحت يتعلق بهذه القواعد وفقط، يتعلق بهذه القواعد وفقط، إنما أن يفهم بهذه القواعد كتاب الله وسنة رسول الله هذا أمر خاص، هذا أمر آخر، فقد يكون عالما في اللغة وهو محرف في النصوص، وقد يكون عالما في الحديث وهو محرف في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ نعم،
هذا النوع بعامة العلم المقصود لذاته والمقصود لغيره، كتبه كثيرة متنوعة كما قلنا، هذه منهجية تشمل الجميع.
طيب، هنا إشكالية، الشيخ هنا لم يذكر علم التفسير ولم يذكر علم الحديث، قال علم الكتاب والسنة، علم الكتاب وعلم السنة فيه التوحيد وفيه الحلال والحرام، فإذا العلمان المقصودان لذاتهما في طلب العلم هما التوحيد والفقه، أين الحديث وأين التفسير؟ وهي من العلوم الأصيلة، أنتم قرأتم وذكر لكم من قبل أن العلوم الأصيلة أربعة: التفسير، العقيدة، الفقه، الحديث. هنا يذكر الشيخ التوحيد والفقه، الجواب عن ذلك بأن المراد بشيخ هنا بكلام الشيخ هنا الفقه الأعم، وليس الفقه الذي هو علم على العلم الخاص، وإنما الفقه بكتاب الله عز وجل يتضمن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن ماذا؟ يتضمن التفسير ويتضمن الحديث. فكيف أفقه علم الكتاب والسنة؟ الشيخ جعل الأصل يعود إلى معرفة الكتاب والسنة، معرفة الكتاب بمعرفة التفسير، بمعرفة أسباب النزول، بمعرفة الناسخ والمنسوخ، بمعرفة الدلالات إلى غير ذلك. طيب وعلم السنة أيضا يتعلق بما يتعلق به من الرواية والدراية. نعم.
فأول الضوابط في ذلك أن تعلم أن كتب أي علم من العلوم تنقسم إلى كتب مختصرة متون، وإلى متوسطة، وإلى منتهية، إلى شروح كبار. فأي علم من العلوم التفسير، شروح الحديث، بل الحديث
يبقى
نفسه.
الأول أول ضابط لابد أن تعرف أن العلم الشرعية ينقسم إلى علم مقصود لذاته وعلم مقصود لغيره. العلم المقصود لذاته هو علم الكتاب والسنة بالمشتملات، والمقصود لغيره العلم بالعلوم الفرعية الموصلة إلى فقه الكتاب والسنة. هذه أول قاعدة. القاعدة الثانية أن تعلم أن كتب أي علم من العلوم تنقسم إلى كتب مختصرة اللي هي المتون، وإلى متوسطة، وإلى منتهية، إلى شروح كبار. فمن ألغى المتون فقد ألغى الأصول، لأن المتون هي الأصول، والمتون مختصرات العلم وضوابطه وقواعده. فحينما تجد شيخا اليوم يقول لا تتعلموا هذه المتون أقوى الرجال، لا هي قول النبي ولا هي قول الله عز وجل، إنما المتون هذه فهم عالم، نقول فهم علماء، فهم أهل الشأن. حينما نقرأ في أصول الفقه، حينما نقرأ في أصول الحديث، حينما نقرأ في هذه العلوم، نجد أن هذه المتون هي أحزمة العلم، هي قواعده، هي كلياته، من وضع العلماء، من وضع العلماء. كما كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول هذه المتون إنما هي شفرات العلماء، شفرات يرسل العلماء شفرة تحتاج إلى فك، فقد تفك الشفرة في كتاب، فهي مختصر، هي زبدة، هي خلاصة فهم العلماء للعلم. إذن الطالب إذا بدأ في أي علم من العلوم بدون متونه وبدون أصوله فلن يصل. ولهذا تجد الذي لا يحفظ المتون ولا يضبط الأصول مهما اتسع علمه فإنه لا يمكن له أن يضبطه، إنما يسبح في بحر متلاطم الأمواج لا يدري المخرج. إنما الذي يحفظ المتن أولا ويحفظ أصول العلم فمعه قارب النجاة وطوق النجاة، مهما تلاطمت به الأمواج فإنه في أمن. أرجع العلم إلى أصوله تنجو، إن تركته كثر كلامك وخط البحر الخضم وفي النهاية لن تفعت ولن تفعت بك الأمة. نعم.
فأي علم من العلوم التفسير، شروح الحديث، بل الحديث نفسه، والفقه والعقيدة إلى آخر ذلك، كتبهما بين مختصر ومطول. من رام المطول قبل المختصر فقد منهجية مهمة في استقرار الأصول.
هذا بصفة عامة. ابدأ بالتدارج، متن في العلم، بعد ذلك أطلب تفسيره وشرحه، بعد ذلك انتقل ما هو أعلى، بعد ذلك ما هو أعلى، وهكذا. من لم يأخذ العلم بهذه الطريقة وخاض في العلم الكبير أولا لن يتقن لا الكبير ولا الصغير. مثل ما ترى المدارس الحديثية التي موجودة في العالم الإسلامي، تذهب إلى حويني، تذهب إلى عدوي، تذهب إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسيرون على منهج المحدثين والمتقدمين في علم الحديث أو كذا، لا تجد عندهم مثل هذا. تذهب إلى العدوي، ماذا تجد عند العدوي؟ أول ما تذهب يعطيك سين وجيم في كتاب، ثم بعد ذلك ينقلك إلى ما يتعلق بالعلل والتدريب على التخريج والأسانيد وغير ذلك مباشرة. أين التدرج في العلم حتى أصل إلى ضبط قواعده قبل ضبط العمل؟ العمل هذا ثمرة تأتي بعد. من لم يتقن الضوابط والقواعد الأولى سيبقى ضعيفا طيلة حياته، ولن يعدو إلى أن يكون مقلدا في أحكامه، اللي هو يسمونها الجانب العملي، خصوصا لما انتقل العلم من الكتب إلى الأجهزة، فحسبه أن يدخل بحديثه المراد بحثه على الجهاز ويعطي الجهاز المطلوب، وهو لا يدري عن أسماء رجال ولا يدري عن شيء، إنما هو مقلد، أعلى فلان ذكر فلان، ضعف فلان صحح فلان، وما هو ما عليه بعد ذلك إلا أن ينسق بعض التنسيق ويكون مقلدا وإن كان في ثوب المجتهد. نعم.
والمختصرات لها فائدة، وفائدتها تثبيت أصول العلم.
تمام.
والبناء،
إذن ما فائدة المختصرات والمتون؟ ما فائدتها؟ ها؟
قال تثبيت أصول العلم.
نعم.
والبناء كما هو معلوم،
ولهذا نعجب من محمد الحسن الددو لما بيسأل عن البيقونية في المصطلح فيقول هذه غير مفيدة طلب العلم، هذه 34 بيت فقط. هل المسألة بعدد الأبيات ولا المسألة بمصطلحات العلم وقواعده؟ نعم.
والبناء كما هو معلوم يحتاج إلى أساس قبل تشييد ارتفاعه، فالمختصرات طريق للكتب المتوسطة، طريق للكتب المطولة.
نعم.
فإذا من لم يحكم المختصرات فلا يديمن النظر في المطولات، وإنما المطولات في أي فن من الفنون يحتاج إليها في معرفة ما أشكل من المختصرات، فالمطولات بالنسبة للمختصرات كالعلوم الصناعية بالنسبة للعلوم الأساسية.
تبعت بعد فائدة، لأن المطولات شرح لماذا؟ للمختصرات. إذن صارت وسيلة وليست هي الغاية، وسيلة لفهم المختصرات. فمن أحكم المختصرات فقد أحكم جزءا كبيرا من العلم، إن أشكر أي شيء رجع إلى المطولات. الآن الناس لا يفهمون هذا، يظنون أن المطولات هي المراد فيبدأ بها، وربما استنكف وأنف أن يقرأ في المختصرات. ولهذا انظروا إلى تراجم علمائنا، ابن باز بن عثيمين السعدي، كل هؤلاء ترونهم في دراستهم في تراجمهم ثم قرأ الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وبتن أجرمية وهكذا، يذكر هذه البدايات. كل عالم، ابن باز بدأ بها، ابن عثيمين بدأ بها، كل هؤلاء العلماء بدأوا بهذه المختصرات، ثم بعد ذلك انتقلون إلى المطولات إلى المتوسطات ثم إلى المطولات. نعم.
يعني أن ابتداء طالب العلم والمتوسط أيضا لا يكون بالكتب المطولة، فإذا لا يحسن أن نسمع من بعض طلبة العلم المبتدئين أن يقول قرأت كتاب فتح الباري وقرأت المغني وقرأت المجموع شرح المهذب، قرأت المحلى، قرأت نيل الأوطار إلى آخر ذلك. هذا لا يحسن، لأنه وإن قرأ فسيؤول به الأمر إلى عدم التحصيل.
هذا الذي يقرأ كثيرا ولا يفقه كثيرا. نعم.
سيكون ثم معلومات متناثرة في قلبه لا يجمعها زمام ولا يربط بينها رابط،
وهو رابط القاعدة الموجودة في المتن. نعم.
هنا لابد إذن كمنهجية في القراءة أن تبدأ بالمختصر ثم المتوسط ثم المطول في تأسيسك، لكن إن أردت مراجعة مسألة فتراجعها في أي كتاب شئت، في المطول أو المتوسط أو غيره، لكن كتأسيس في طالب العلم لابد من رعاية الاختصار قبل المتوسط قبل المطول. وما أحسن صنيع الموفق،
صنيع الموفق،
وما أحسن صنيع الموفق ابن قدامة رحمه الله إذ ألف في الفقه ما يمثل هذا المنهج، فألف مثلا كتاب العمدة في الفقه المعروف، وهو كتاب مختصر أطول منه قليلا المقنع وله منهج، أطول منه الكافي وله منهج، والمنتهي يقرأ المغني. وسمعت الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى مرة يقول إن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى سبق المدارس الحديثة، فجعل العمدة في الفقه للمستوى الابتدائي، والمقنع للمستوى المتوسط، والكافي للمستوى الثانوي، والمغني للمستوى الجامعي. طبعا بالنسبة إلى أهل العلم الذين يدركون هذه الكتب، وإلا فربما قرأ بعض من في المستوى الجامعي الآن العمدة ولم يدرك أكثره.
نعم.
فإذا من المهم في المنهجية في القراءة أن يكون ثم تفريق ما بين التأسيس والاطلاع، وهذه مرة، وهذه
هذه فائدة مهمة جدا. من المهم في المنهجية في القراءة أن يكون ثم تفريق بين التأسيس والاطلاع. التأسيس والاطلاع، أنت تريد أن تؤسس نفسك ولا تريد أن تقضي وقتك في القراءة، تمد ظهرك أو تقرأ قراءة عامة؟ إن أردت أن تؤسس فابدأ بالمتون، أما القراءة العامة هذه لها باب آخر، قراءة الثقافة كما يقولون، التوسع كما يقولون، الملح كما يقولون، وكما سيأتي. هذه نقطة مهمة جدا، التفريق بين التأسيس والاطلاع، بين العقد والملح. نعم.
وهذه مرة كلمة قلتها وسجلت وهي مهمة لو رجع إليها، وهي الفرق ما بين العقد والملح في العلم. العلم منه عقد يصار إليها ومنه ملح مساندة، فمن رام الملح وترك عقد العلم فإنه لن يدرك، بل سيكون عنده أخبار كثيرة ومعلومات أو ثقافة، لكن لا يستطيع أن يتكلم بوضوح في مسألة عقدية أو في مسألة فقهية.
ولهذا كان يعبر العلماء أحيانا فيقولون هذه من ملح العلم لا من متينة. ما معنى هذه ملح العلم المتينة؟ يعني هذه من الأمور اللذيذة التي من باب الاستئناس، لكن إن طلبت لها ورمت لها الأدلة الثابتة الراسية قد لا تجد. يعني مثلا مثل من يقول مثلا أستدل على أن ليلة القدر ليلة 27 أن أعد بعدي حروفي إن أنزلناه في ليلة القدر، فإذا جئت إلى القدر فإذا قد وصلت أنت إلى الحرف 27. فبعض العلماء يعبر فيقول هذا من ملح العلم ليس من متينه. وقد يخرج لك بعض الناس اليوم يقولون أشياء هي من قبيل ما يسمون بالإعجاز العلمي الذي لا دليل على رده ولا دليل على قبوله أيضا. ما عندنا أسس راسيات نقبل، ولا عندنا أيضا ما نرد، ولهذا نقول هذا من ملح العلم لا من متينه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل من شيء يختبر الإنسان به نفسه هل هو مثقف أو مؤصل؟
اعرض نفسك على العلم الصحيح، اعرض نفسك على المختصرات، اعرض نفسك على مسائل العلم، اعرض نفسك على القواعد والكليات، وانظر أجوبتك. إن كنت تتقن فأنت طالب علم، وإن كنت لا تعي شيئا لكن الذي عندك هو في كل مسألة ما أدري، أزعم، ظننت، أظن أنني كذا، أظن في بعض أهل العلم يقول أظن، أظن، أزعم، أحسب، أظن، أظن، فجميع هذه الأفعال زعم، حاسب، حاسب، هكذا ظن، فظن وأخواتها بها تعلم أنك ما علمت شيئا، إنما أنت مثقف، إنما عالم، فهذه وأخواتها إن شاء الله تكون على ضرب هذا العلم. نعم. وأيضا يختبر الإنسان نفسه في هذا في الفتاوى، وفي الفتاوى الطارئة، ليست في الفتاوى المعدة، وفي الاستشكالات. ما الذي حصلته؟ هل لو عرض عليك فتوى بموجب ما قرأت أنت من قبل وتعلمت، لا بموجب ما تحضر الآن، هل جوابك فيها جواب سديد، جواب مليء بالعلم، جواب يعتمد على الأصول والقواعد؟ ولذا لعلكم تذكرون مرة ذكرنا لكم هذا، فرق بين الشيخ الذي يحضر الدرس والشيخ الذي يحضر العلم، فرق كبير بين هذا وذاك. كثير من الناس قد يحسن تحضير الدرس، يأتي درس اليوم يحضره في أوراق ويأتي به وكذا، لا يسمح بالأسئلة، ولو سمح بالأسئلة فالسؤال الذي لا يعرف عنه شيئا ربما جعل جوابه في صورة نصيحة، أنا ما أنصحكم بهذا، بالخوض في هذا، اتركوا بس الآن، هذا قد يكون صعبا عليكم، هذا ما يستطيع أن يتمشى مع هذا. ليه؟ لأنه حضر الدرس ولم يحضر العلم. والذي يتصدر الناس لابد أن يكون محضرا للعلم لا للدرس. فالدرس نقطة من أصل، الدرس عضو من جسد، إن لم يكن الإنسان قد أتقن العلم أصولا وتقعيدا لا يحسن أن يجيب في المسألة الخاصة. ففرق بين تحضير العلم، وهذا لا بد أن يسبق التصدر، وبين تحضير المسائل. ليس باللازم أن يعلم العالم كل مسألة، قد يقول في مسألة في اثنين في ثلاثة في عشرة في عشرين لا أدري، لكن الذي يدريه كثير جدا، والذي يدريه يدريه بأصوله، ما يدريه عشوائيا، إنما يدريه بأصوله. فالمسألة يرجعك فيها إلى أصلها، ولهذا يعيش ظهره لا شذوذ عنده، يعيش ظهره لا اضطراب. إنما ينشأ الواحد من هؤلاء الذين يحضرون فترى لكل مرحلة عنده فقها يخالف الأخرى، وليس فقها يناسبها إنما يخالف الأخرى، وتقعيد يخالف الأخرى. ولهذا كل شيخ من هؤلاء تجعل على رأس عنوان قبل وبعد، والفتوى واحد قبل وبعد قبل وبعد. فالشيخ الذي له قبل وبعد هذا ليس شيخا بعد، هذا ما يصلح أن يتصدر، هذا هو التناقض. ولهذا أذكر فتوى استفتي فيها العلامة الفوزان حافظه الله تعالى عن شيخ يكثر الرجوع في المسائل ويرجع عن أخطاء وكذا، فهل تنصحونا بالاستماع له؟ قال ما أنصح. ليه؟ انتبههم معين. البعض قد يقول ما شاء الله هذا شيخ ورع، هذا شيخ دين، أن يرجع إلى الصواب هذا شيخ دين. نعم شيخ دين أن يرجع إلى الصواب إذا أخطأ، إذا أخطأ الخطأ الذي بالنسبة للعلم والمسائل التي أصاب فيها إنما هو نادر، حتى ولو كثر رجع 10 مرات 20 مرة لكن علم آلاف المسائل. ولهذا حتى في الرواه لا ينظرون إلى عدد الأخطاء مجردا عن عدد الإصابة، فهذا سيء الحفظ الذي له الأخطاء التي كثرت بجوار ما روى، لكن قد يكون عنده 5 أخطاء 10 أوهام لكن روى ماذا؟ روى آلافا. فمثل هذا لا يقال سيء الحفظ ولا يقال كثير الخطأ، عنده خطأ يهم. كذلك أيضا الذي رجع إلى الصواب، رجع كم مرة في جانب كم مرة درس العلم وأصاب، فكان جواب الشيخ دقيقا جدا، وهو أن مثل هذا لا يطلب عنه العلم. لماذا؟ لأنه غير متقن، غير متقن. وإلا كل شيخ عنده أخطاء ويحمد إذا رجع، لكن هذه الأخطاء بجوار ما أصاب الكثير، بجوار ضبط قواعد العلم الكثير. انتبهت يا أحمد؟ فهذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، إنسان يعرف كيف ضبط العلم كيف ما ضبط. اعرض نفسك على المسائل النوازل، اعرض نفسك على الفتاوى، اعرض نفسك على الأصول والقواعد، اعرض نفسك على علم العلماء. ولهذا يا أخواني دائما أقول الإنسان لا يدرك قدره إلا إذا عرض نفسه على العلماء، إنما إذا نظر إلى رفقائه وزملائه خصوصا في هذه الأعصار قد يقول أنا شيخ الإسلام. نعم.
فإذا أول المنهج العام في قراءة كتب أهل العلم بعامة أن يكون ثم انتقال من المختصر إلى المطول، وهذا يتفرع بتفرع الفنون المختلفة،
وأن تفرق بين التأسيس والاطلاع، وأن تفرق بين التأسيس والاطلاع، وأن تعلم أن المطولات وسيلة للمختصرات. يبقى هنا نستفيد فوائد، أول شيء فرق بين العلوم، منزلة العلوم بين الأصيلة والمساعدة، بين المطلوب لذاته وبين المطلوب لغيره، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تعلم أن أي علم ينقسم إلى مراحل، أولا تدرب المختصر ثم المتوسط ثم المطول. لا تستعجل في المطول، فإن المختصر هو الأصل هو المطلوب، وأن المطول بالنسبة له وسيلة وليس غاية. الأمر الذي بعد ذلك فرق بين التأسيس والإطلاع، إطلاعك شيء وتأسيسك شيء. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم أنه فرق بين العقد والملحي. نعم نأتي إلى الأمر أفهم. طبعا هذه في كل علم، هذا التأصيل عام في كل علم. نعم.
الثاني أن يكون القارئ منتبها إلى مذهب الإمام أو المؤلف، فالعلماء ألفوا كتبا ولكن ألفوها بحسب نزعة كل منهم من جهة مذهبية، فمنهم من هو من الحنابلة
أو عقدية أو غير ذلك. وأنا أقرأ لابن حجر لابد أن أتصور مذهبه، وأنا أقرأ للخطابي للبيهقي لابد أتصور، وفرق بين من قرر مذهب السلف وبين من هو من منتسب لعلماء السنة. نعم لكن ليس من مقرري مذهب أهل السنة. نعم.
ومنهم فمنهم من هو من الحنابلة ومنهم من هو من الشافعية ومنهم من هو من الحنفية المالكية، وكذلك منهم من صفى مشربه في السنة ومنهم من صار عنده صواب كثير وغلط قليل في السنة ومنهم من خلط سنة وبدعة إلى آخر ذلك. فمعرفة هذا المؤلف والمؤلف مهم قبل الإقبال عليه، وهذا لابد
من فائدة عظيمة جدا. لابد معرفة منهج صاحب الكتاب. نعم،
وهذا لابد منه لأنه قد يتأثر القارئ بمؤلف وهو لا يدري إلى أي شيء نزع.
نعم، ومن هنا جاء التحذير من كتب أهل العلم فيها بعض الأخطاء، التحذير من عدم التنبيه. قد يقول قائل ويسأل شيخ ابن حجر عنده أخطاء، يقول يا أخواني لا تطعنوا في العلماء، لا تكونوا حددية. يا أخي هذا ما يكفي، هداك الله، لابد أن تبين فعلا أن ابن حجر عنده أخطاء، أن ابن حجر عنده زلات، ولكن هذه الزلات راجعة إلى ماذا وبيانها ماذا، حتى يحصل الانتفاع، وأن توصي بأنه ليس كل أحد يقرأ ابن حجر في الفتح أو غيره. وفرق بين تصنيف ابن حجر في الفتح وما يتناول فيه المسائل العقدية وبين تصنيفه في الحديث المحض كأصول العلم، هذا كلام في الرجال، الكلام في هذا العلم البحث، فرق بين ابن حجر هنا وابن حجر هناك، هذه مسائل مهمة. نعم،
فمثلا بعض طلبة العلم يرجح دائما ما في شروح كتب الحديث على ما في الشروح المطولة في كتب الفقه، لأن شارح الحديث عندهم أكثر استقلالا وأميل للاجتهاد من الذي ألف في الفقه، فينظر الآن لأن ترجيح صاحب كتاب الحديث أوثق من ترجيح صاحب كتاب الفقه، هذا ليس صوابا على إطلاقه.
على إطلاقه، انظر الشيخ يقول على إطلاقه، يعني قد يكون صوابا إذا كان المصنف في شرح كتب الحديث جامعا بين أصول الحديث وأصول الفقه. فالشيخ ينبه هنا، انتبهوا، كتب الفقه التي دون الفقهاء الجهابذة لا تتركها لشراح الحديث الذين قد يكون عندهم الباع أعلى في الحديث لكن في الفقه لا، لكن لأن الطالب يميل دائما إلى مسألة الترجيح ومسألة الدليل ومسألة كذا، فقد يستهويك ماذا؟ يستهويك العارض والشارح للحديث إذا تناول مسألة فقهية، وهذا ليس بصواب على الإطلاق. نعم،
بل نجد أن شراح الحديث نزعوا في ترجيحاتهم إلى مذاهبهم، فمثلا تجد أن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم رجح ما يرجحه الشافعية، وإذا دخل أيضا
طبعا ليس هذا على إطلاقه، أيضا ليس هذا على إطلاقه، فهو يعارض ذلك كثيرا. نعم، بل يعارض الشافعية نفسه، وفي بعض المواضع يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم،
قال وإذا دخل أيضا في استدلال أو تطبيق لأصول الفقه فهو يطبق أصول الفقه الشافعية، فينظر الناظر إلى أنه إذا قال في مسألة ما هذا الحديث صحيح وهذه المسألة الراجح فيها كذا لمجيء الحديث الصحيح بها، فيرجح من جهة ترجيح النووي المبني على صحة الإسناد، وهذا صحيح في كثير من المسائل وغير صحيح في بعض.
نعم شيخ قيد. نعم،
لهذا نجد أنه رجح أشياء في مسائل الصواب
في مسائل
الصواب خلافها. لما؟ لأن صحة الإسناد أو صحة الحديث ليست كافية في الفقه، بل الأهم منها أن ننظر في وجه الاستدلال من الحديث على المسألة. وجه الاستدلال يعني الاستنباط، كيف استنبط الحكم من المسألة؟ استنباط الحكم من الدليل، هذا يرجع فيه إلى أي علم؟ إلى أصول الفقه. الحكم بصحة الإسناد يرجع فيه إلى مصطلح الحديث وإلى علم الرجال. في كلا الأمرين المصطلح والرجال وعلم أصول الفقه هذه كلها لها تبعات ولها خلفيات سابقة، فتجد أنه رجح صحة الإسناد لمذهب له في الإسناد.
نعم، وقد يرجح من جهة الفقه لتقليد في المذهب، وقد يرجح لهوى إذا لم يكن من أهل السنة، إذا لابد أن نكون حذرين في هذا الباب. وقد يلوي الإنسان أعناق النصوص لمذهب يتمذهب به سواء في الفقه أو في العقيد، وقد يصح ضعف لمذهب أيضا لديه في التصحيح والتضعيف. لهذا معرفة مذهب العالم من الأهمية بمكان، لأنه منطلق إلى فهم ترجيحات، هذه مسألة عزيزة ومسألة مهمة جدا الشيخ بيتكلم فيها. الحقيقة كلام الشيخ في مثل هذه المسائل، أنا كما ذكرت لكم من الدورة الماضية أن كلام الشيخ في مثل هذه المسائل حقيقة مبني على بصيرة. نعم.
فمثلا تجد أنه يرجح صحة الترجمة المعروفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو يرجح صحة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أو ما أشبه ذلك، وغيره قد ينازعه في ذلك.
لهذا قد يصح الحديث بناء على أن هذه الترجمة وهذه السلسلة صحيحة عنده، قد يرجح تصحيح الحديث بها، وقد يضاعف الحديث بناء على أن هذه ليست بصحيحة عنده. نعم.
كذلك من جهة الرجل، هل هو ثقة أم ليس بثقة، هل هو صدوق أم هو يهم، هل هو مقبول الرواية في هذا الباب أم ليس بمقبول الرواية، هل هو مقبول الرواية عن هذا الشيخ أم ليس بمقبول الرواية، وهذا مما يدخل في علم علل الحديث. المسألة الثانية، أصول الفقه، إذا صح الإسناد وصح الحديث فكيف نستنبط الحكم من الدليل، لابد من استخدام أصول الفقه، فيأتي استخدام أصول الفقه في بعض الأحيان موافقا لمذهب المؤلف، فينظر الناظر ويقول هذه المسألة رجعها الحافظ ابن حجر بناء على مذهبه في أصول الفقه، فيأتي الناظر ويقول الدليل كذا، وصحها إسناده الحافظ أو صحاه الحافظ في الفتح أو في البلوغ ورجح كذا، لكن المسألة لا تقف عند هذا الحد، بل لابد من النظر في أصول الفقه التي بها استنبط الشارح الحكم في المسألة. ولهذا
نحن نعلم أن التصنيف في أصول الفقه قد يكون باعتبار مذهبي، وقد يكون باعتبار مقاصدي مقاصد العامة، وقد يكون باعتبار كلامي، أي أنه يتبع في ذلك طرق المتكلمين، فعلى حسب. فالتصنيف في أصول الفقه يتنوع باعتبار مذهب المصنف، فقد يكون باعتبار مقاصدي، وقد يكون باعتبار مذهبي وقد في الفقه، وقد يكون باعتبار كلامي. نعم.
ولهذا نقول إن بعض المسائل جاء الخلل فيها من جهة العقيدة، من جهة عدم إحسان تطبيق أصول الفقه، أو من جهة عدم معرفة هدي السلف، أو من جهة أن المؤلف لم يكمل الآثار في هذا الباب.
نعم.
وهذا متنوع كثير، فتجد مثلا عند الحافظ النووي رحمه الله عنده أشياء، حتى في كتاب رياض الصالحين، عقد بابا في كراهة الحلف بالأمانة وبتربة فلان وبقبر فلان، والحديث الذي استند إليه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، واستند أيضا إلى ما صح في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بالأمانة فليس منا. فيأتي الناظر ويقول النووي قال يكره، ما دليل النووي؟ أتى بالدليل الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويدخل في عموم قوله من حلف بغير الله الحلف بالقبر أو الحلف بالقبر أو بالتربة أو بالأمانة إلى آخر ذلك. فإذا هناك بون شاسع ما بين قوله مكروه وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله من حلف بالأمانة فليس منا. ومن المتقرر عند المحققين من أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا أنه يدل على التحريم، كما هو مقرر عند الجمهور في تحقيق أصول الفقه.
نعم. لكن للقائل أن يقول لعله يريد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وأن المتقدمين قد استعملوا مصطلح الكراهة في المحرم. نقول وهذه مسألة مهمة الآن بوب النووي باب كراهة الحلف بالأمانة، مع أنه ذكر فيها الأدلة الناص على التحريم، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك يقال مكروه، هذا من أعلى ما يكون، ليس هذا محرما سهلا، فإن الذنب الذي والمعصية التي فيها وصفها بالكفر والشرك من أعظم المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب، كذلك نفي الإيمان أو نفي أن يكون منا، هذه كما ألمح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا تكون إلا في المحرم أو في ترك واجب، ما تكون في مكروه أو مستحب أبدا. إذن النصوص دل على التحريم. طب والنووي رحمه الله قد بوب على ذلك بالكراهة، والشيخ يقول القاعدة عند أهل العلم ما هي؟ أن قول النبي ليس منا من فعل كذا أنه يدل على التحريم، كما هو مقرر عند الجمهور في تحقيق أصول الفقه. طيب النووي قد يقول قائل أراد بالكراهة كراهة التحريم، وأن العلماء المتقدمين قد استعملوا الكراهة في التحريم، مثل ما يقول أحمد أو غيره أو كذا، أكره المتعة أكره هذا مسلم. بل إننا إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية نجد فيها أن الكراهة أطلقت على أكبر المحرمات، كما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة الإسراء، ثم قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروه. فكيف الجواب؟ إحنا ما ندري الآن هل يقصد النووي بالكراهة كراهية التنزيه أو كراهة التحريم. فيأتي قائل فيقول ألا نحسن أو نحسن الظن بالنووي ونقول هذا محمول على كراهة التحريم لوضوح الدليل؟ نقول هنا نرجع إلى مسألة أقدم، وهي لا تخرج عن تأصيل الشيخ، لابد من معرفة مذهب من المؤلف. نقول لابد من معرفة مصطلح المؤلف. إن كان المؤلف يستعمل الكراهة في التحريم وهذا معروف عنه حملنا ذلك عليه، ولهذا لم نجد إشكالا في الأئمة المتقدمين إذا قالوا يكره كذا في المحرمات. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذا بالخبرة بكلامهم، هذا بسبر كلامهم، عرفنا أن الأئمة هؤلاء إنما استعملوا الكراهة في ماذا؟ في التحريم، ولهذا لا إشكال، لا إشكال عندنا في إطلاق الكراهة في كتاب الله وفي سنة رسول الله على التحريم، لا إشكال عندنا في إطلاق السنة على الواجب في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال عندنا في إطلاق المكروه على المحرم في كلام الأئمة المتقدمين، لكن الإشكال أن النووي من المتأخرين، هذه واحدة، وقد صنف في العلم على أن الأحكام التكليفية المحرم والمكروه والواجب والمستحب والمباح، وقد أيضا عرفنا أن النووي ليس يجري هذا في اصطلاحاته إطلاق الكراهة على التحريم دون تقييد. من هنا نقول هذا الذي ظهر للنووي وهو خطأ إذا ما طبقنا بين التبويب وبين ماذا؟ وبين الأدلة. يبقى أولا نحتاج إلى نوع أيضا في القراءة للإمام وللعالم، ألا وهي معرفة مذهبه وطريقته في اصطلاحاته، في الاصطلاح الذي له نعرف ذلك. نعم.
إذن الترجمة شيء والاستدلال شيء آخر. لو ناقشنا النووي رحمه الله لما ذهبت إلى الكراهة ما ندري بما يجيب، لكن أظن أنه نزع إلى شيء عنده في وصول الفقه به فهم من قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أن المقصود به كفر النعمة أو الشرك الأصغر،
وحتى ولو نعم،
وهذا يدخل في كراهة التحريم، ولم يطلق كراهة التحريم، وإنما أطلق الكراهة دون التحريم،
وهذا لا يحسن لأنه فرق بعد تصنيف العلم بين الكراهة وبين التحريم. ولأن انتبهوا، ولأن النووي رحمه الله بوب بالتحريم وبوب بالكراهة، بوب أبوابا بالتحريم وبوب أبوابا في الكراهة، ولهذا نحن نقول لابد من معرفة ماذا؟ اصطلاح العالم. فلو كان النووي اصطلاحه الخاص لعرفنا. ولهذا مثلا لما نأتي إلى الأحناف، فالأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، ولهذا نفهم كلام الأحناف ضمن ماذا؟ ضمن تأصيل الأحناف في مصطلحاتهم. عند أهل السنة، عند جمهور العلماء، نجد أن الواجب هو الفرض، الفرض هو الواجب، لا إشكال في ذلك، يعبر بالفرض يعبر بالواجب، هذا لا إشكال فيه. لكن لما نأتي الأحناف نجد لا، نجد فرقا بين الواجب ومن وماذا والفرض، فرق بين الفرض والواجب، وبناء عليه منزع الدليل في الفرض يختلف عندهم عن الواجب، وحكم من أنكر الفرض يختلف عن حكم أنكر الواجب. بناء على ماذا؟ بناء على هذه القاعدة. لهذا نجد مثلا أن الوتر عندهم واجب ولا يعبرون بالفرضية، قراءة الفاتحة تجب ويكره تركه؟ ولا تبطل الصلاة بتركه؟ وإن عبروا بالواجب لكن يختلفوا عن الفرض. إذن هنا نؤصل قاعدة ألا وهي معرفة مذهب العالم والثاني معرفة مصطلح العالم. فلو قلنا نحن يمكن أن نحمل كلام النووي على الكراهة التحريمية نقول إذن لماذا لم يمشي النووي في كل كتاب رياض الصالحين على هذا الأصل ويعبر عن هذا بالكراهة عن محرم الكراهة؟ فنقول هذا مثل ذاك، إنما هو بوب بالتحريم وبوب بماذا؟ وبوب بالكراهة. نعم،
المقصود من هذا أن تنتبه للفرق ما بين وجه الاستدلال وما بين حكم صاحب الكتاب، وهذه مسألة كبيرة تدخلك في أنواع من البحث في قراءة كتب أهل العلم. فإذا ضابط عام
لهذا تحتاج إلى علوم لمعرفة هذه المصطلحات. لهذا إخواني العلم ليس سهلا وليس هينا، سبحان الله، يحتاج إلى صبر طويل. نعم،
فإذا ضابط عام فيما تقرأ في كتب أهل العلم أن تتبين منهج المؤلف، فليس كل عالم رجح مسألة تكون راجحة في نفس الأمر، بل لابد لرجحان مسألة من صحة الدليل ورجحان الاستدلال.
لابد من أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بصحة الدليل، الأمر الثاني ما يتعلق بصحة الاستدلال. صحة الدليل هذا نبحث في علم الحديث، صحة الاستدلال هذا نبحث في علم الفقه وأصوله. نعم،
ومن الفروق المهمة في قراءة كتب أهل العلم وفي طلب العلم ألا يظن الظان أن الراجح في المسائل العلمية يكون راجحا لمجيء الدليل لقول أو عدم مجيء الدليل لقول آخر، هذا قليل، وهذه المسائل التي تسمى مسائل الخلاف، وهي ليس الكلام فيها، وإنما أكثر الخلاف مجيء دليل، ينزع المجتهد الأول منه بوجه استدلال وينزع المجتهد الثاني منه بوجه استدلال آخر. متى يكون الاستدلال راجحا ويكون القول في المسألة راجحا؟
وربما كان خلافهم في مسألة دليلهم واحد فيها. تباهتم يا إخواني، يعني المسائل القليلة التي يتبين لنا فيها رجحان هذا على ذاك أو صحة هذا خطأ هذا، إذا كان أحدهم قد بنى مسألته على دليل ضعيف وعندنا الصحيح يخالفه، أو خافي عنه الدليل وعندنا القول الآخر عليه الدليل، هذا وجد حتى في الصحابة. كما نقول لا نعتبر مسألة ابن عباس في ربا النسيئة وأن الربا خاص بهذا وليس هناك ربا فاضل، لا نعتبر هذه مسائل خلاف. ليه؟ هذه من مسائل التي هي خلاف الدليل وليس الخلاف فيها معتبرا، فنعتبرها مسائل اجتهاد. ونحن فرقنا كثيرا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد لا حظ من النظر، مسائل الخلاف لا، اللي هي الخلاف الضعيف، هذه لا، هذه تخالف الدليل فنقدم الدليل. أما مسائل الاجتهاد أنت تحتاج إلى شيء فوق ماذا؟ فوق صحة الدليل، بل تحتاج إلى مناط الاستدلال ووجه الخلاف بين العلماء، فتحتاج إلى مؤهلات عديدة في الترجيح. ليه؟ لأنه ربما استدل الطائفتان بالدليل الواحد. عندك مثلا في مسألة اختلاف المطالع أو هل تعتبر أم لا، مسألة اختلاف الرؤية من بلد إلى بلد تعتبر أم لا، عندك هؤلاء يستدلون الذين يقولون بالاعتبار صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والذين لا يعتبرون بهذا يقولون أيضا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الضمير هذا يعود على ماذا؟ على أهل كل بلد أو يعود على عموم المسلمين ممن يجمعهم مطلع واحد؟ إذن عاد الأمر إلى دليل واحد. حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هنا اختلف العلماء في مسألة نقل الزكاة، فمن قال تنقل الزكاة استدل تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم، أي فقراء المسلمين. ومن قال لا تنقل استدل أيضا من نفس الدليل في فقرائهم فترد إلى فقراء المكان، من أغنياء المكان في فقراء المكان. إذن قد يكون دليل واحدا، إذن الأمر هنا تعدى إلى صح الدليل، فدليل صحيح عند الاثنين وكل منهما له منزع في الاستدلال به، فيعود الأمر إلى ماذا؟ إلى طريقة الاستدلال والاستنباط. فإذن المسألة أوسع من هذا، أوسع من صحة الدليل، ولا تستغنى صحة الدليل. فأساس البناء الذي ينبني عليه صحة الأقوال أن تكون الأدلة صحيحة أولا، ثم بعد ذلك ننظر إلى صحة الاستدلال. نعم.
متى يكون الاستدلال راجحا ويكون القول في المسألة راجحا؟ إذا كان الاعتراض على الاستدلال الأول أقل من الاعتراض على الاستدلال الثاني. تجد مثلا إذا نظرت مثلا في نيل الأوطار أو فتح الباري أو المجموع أو المغني أو غير ذلك، ترى أن هذا الإمام ينزع من نفس الدليل إلى حكم، والآخر ينزع إلى حكم آخر من نفس الدليل، وهذا راجع إلى اختلاف المجتهدين. متى يكون القول راجحا؟ نرجح الأول
يعني
أو
من
الثاني.
نفس الدليل، انظر من نفس الدليل. نعم.
متى يكون القول راجحا؟ نرجح الأول أو الثاني، ليست المسألة مسألة أهواء ولا شهوات، يرجح ما كان الاعتراض عليه من القولين أقل، وإلا فلا تتصور أن ثمة مسائل كثيرة في العلم الراجح فيها راجح مطلق، بمعنى أن يكون الأول صوابا تاما والآخر غلطا تاما.
إيه لا تجد هذه مسائل قليلة، سهلة أنك تجد الصواب صوابا كاملا والغلط غلطا كاملا. الآن أنا أضرب لكم أمثلة كثيرة حتى تتضح لنا كلمات الشيخ حفظه الله. مسألة طواف الوداع، طواف الوداع في الحج واجب عند العلماء، حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي قال في حجته لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طيب هذا واضح، لكن مختلف في مسألة ماذا؟ طواف الوداع في العمرة، طواف الوداع في العمرة. فمنهم من رأى أن طواف الوداع خاص بالحج وليس في العمرة، وما ذهب إليه جماهير من أهل العلم، واستدلوا بالحديث أن النبي قال في الحج، أن النبي قال في الحج ولم يقل في العمرة، مع أنه اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرات ولم يقل. ومن قال بأنه في العمرة استدل أيضا بالدليل على وجوده في الحج، وأنه لا فرق بين النسك هذا ونسك ذاك، وكون نبينا ما قاله في الحج إنما هذا كان مبدأ تشريعه، كان مبدأ تشريعه وليس أنه خاص. الخاص هذا يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن لابد أن يكون آخر عهد البيت لكل محرم وليس خاصا بالحج، إذ لا معنى لتلك الخصوصية، لا معنى لتلك الخصوصية. وأيضا يدعم هذا ما جاء في الصحيح من حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فنأخذ من ذلك ما دل الدليل على اختصاص الحج به، كالمبيت في منى فليس في العمرة كذلك، والمبيت في مزدلفة فليس في العمرة كذلك، والوقوف بعرفة فليس في العمرة كذلك، وهكذا. وطواف الوداع على فرق بينه وبين العمرة وبين الحج في ذلك، وهو قول قوي. إذن الدليل واحد أم لا؟ الدليل واحد، لكن النظر في ماذا؟ في الاستدلال وصحة الاستدلال بذلك. فهذا يحتمل وهذا يحتمل، ليس هذا غلطا من كل وجه والآخر صوابا من كل وجه، إنما هذا احتمل وهذا احتمل، وهذا الذي يسمى بمسائل الاجتهاد. والجزم بأن الحق في هذه المسألة عند الله هو كذا لا يستطيع أحد، لكن حسبك أن تقول الحق بالنسبة لي ما يظهر لي في هذه المسألة كذا وكذا. تبعتم يا إخواني؟ أنا أكثر الأمثلة بارك الله فيكم حتى تتضح المسألة، حتى تتضح المسألة. وهذا يحتاج إلى نوع من العلوم والطلاع وتبحر، أولا على النصوص من جهة معرفة صحتها من ضعفها، لأن الدليل في عند هذه الطائفة لو كان ضعيفا أهضرنا، والضعيف لا يقاوم الصحيح. الأمر الثاني من جهة الاستدلال صحة الاستدلال وتحتاج إلى علم الأصول وقواعد الترجيح وغير ذلك. نعم.
هذا قرين في مسائل العلم، ولا أكثر أن يكون هذا عنده وجه استدلال وهذا عنده وجه استدلال، لكن الاعتراض على أحد الاستدلالين أكثر من الاعتراض على استدلال الإمام الآخر، فيكون ما قل عليه الاعتراض راجحا وما كثر عليه الاعتراض مرجوحا.
نعم.
قال الضابط الثالث من الضوابط العامة في المنهجية أن ينتبه طالب العلم إلى المسألة التي يقرأها في فهم بلغة أهل العلم، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ذلك أن لغة أهل العلم فيها
انتبهوا هذا الضابط الثالث أن ينتبه طالب العلم إلى المسألة التي يقرأها في فهم من بلغة أهل العلم، يعني أنه يقرأ المسألة بفهم لغة أربابها، أي الاطلاع على مصطلحاتهم، الاطلاع على طريقة استدلالهم، لا بد أن يقرأها بلغة أهل العلم. يبقى عندنا المسألة الأولى التدرج من مختصرات إلى متوسطات إلى مطولات، المسألة الثانية معرفة مذهب العالم، المسألة الثالثة لغة أهل العلم في المسألة. نعم.
قال ذلك أن لغة أهل العلم بها ألفت العلوم، فمن نظر مثلا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما يفهمه من لغته الدارجة أو من لغة الجرائد أو من لغة الثقافة العصرية فإنه سيخطئ في كثير من المسائل في فهمها، في فهم مراد شيخ الإسلام من كلامه، لأن أهل العلم على اختلاف العصور دونوا العلم بلغة العلم، لم يدونوا العلم بلغتهم في زمانهم حتى يتواصل العلم ويلحق الآخر بالأول في فهم العلم. فإذا العلم له لغة، العلم له مصطلح، العلم له ألفاظ، يجب أن يفهم العلم بالوعاء الذي احتوته تلك الألفاظ، فالألفاظ وعاء للمعاني، فكل لفظ في كتب أهل العلم لا يسوغ أن يفهم بما عند القارئ من المقررات السابقة، لأنه إذا فهمه على هذا الأساس فإنه سيفهم العلم على غير مراد أهله، وهذه مهمة جدا، وإنما تدرك بطلب العلم عند أهل العلم.
الله أكبر، الله أكبر. حقيقة شيخ صالح ينتقي معرفة اللغة، لغة العلماء في المسائل، في الكتب، في المصنفات، في المدونات، معرفة اللغة، فلا تفهم المسألة بلغتك أنت فتحيل، فتكون قد حتى عن مفهوم المسألة عند أهل العلم، وإنما تدرك بطلب العلم هذه المسائل، واللغة تدرك بطلب العلم عند أهل العلم. نعم.
كيف أو ما مراد العلماء في الفقه في هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في العقيدة بهذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في النحو إلى آخره؟
يعني مثلا إذا قرأت في تعبير العلماء تقول مثلا وهذا الراجح أنه يراد به كذا، لأن السياق إنما هو من باب التأسيس لا من باب التأكيد، وتمشي والعالم ما يفسر لك، لابد أن يكون عندك لغة سابقة، ما معنى التأسيس والتأكيد، ما معنى التأسيس والتأكيد، لابد أن تكون عارفا باللغة، لغة العلماء في هذا السياق. مثلا تأتي وأنت تقرأ فيقال مثلا هذا مثلا مناطه كذا، أو تقول والوصف هنا وصف طردي، ما معنى وصف طردي؟ قد تقرأ وتفهم أنت بلغتك أنت وصف طردي يعني مضطرد في جميع الأشياء مثلا، لا، هذا له بابه، إذا قرأتها في مسالك العلال وكذا والتنقيح والتحقيق والتخريج للمناط عرفت ما معنى وصف طردي، يبقى لابد أن تفهم العلم بلغة أهله، وأن تعلم أن للمحدثين لغتهم، أن للمحدثين لغتهم، وأن للفقهاء لغتهم، فلابد أن تفهم هذه اللغة ليستقيم لك الأمر، ليستقيم لك الأمر. ولهذا العلماء ذكروا مثلا فرق بين روى بصيغة الجزم، ذكر وبين روية بصيغة التمريض عند أهل الفن، لكن إذا خرجت عن غير أهل الفن سوف تجد أحاديث في الصحيحين وروي كذا، وهو ما قد يذكره نفسه العالم في بعض المواضع العلة كما ذكر البخاري في المعلقات في صحيح في الأحاديث الصحيحة قد يورد هذه الصلة صلة التمريض في بعض المواضع مع كون الحديث الصحيح، فلابد أن ترجع للغة أهل العلم. تبهتوا يا إخواني حتى تفهم. يا الله، فهم لغة وفهم مذهب وفهم كتب حتى تتدرج، وما بعد وصلنا أصلا إلى كيفية الاستنباط ولا قواعد الترجيح، ده كل هذا حتى تفهم الكتاب الذي بين يديك ولغة الكتاب. والآن يقفز الواحد، يقفز من مكتبته إلى مكتبه ليكون شيخ الأمة العالم الهمام الذي إذا نزلت النازلة إذا به يتصدر ويتكلم. المسألة التي كان يدعو عمر لها أهل بدر هو تكلم فيها من غير أن يكون الملهم المحدث ومن غير أن يكون معه المهاجرون والأنصار. انظروا في قضية الطاعون التي مرت معنا، حديث الطاعون في الصحيح في الصحيحين، كيف جمع عمر رضي الله عنه يا مهاجرون، يأتي المهاجرون فيتكلمون فاختلفون عنده على قوله، الأنصار ادعوا لي الأنصار فيأتون وهو الملهم المحدث فيختلفون عنده على قوله، ايتوني بالكبار والشيوخ فيتفقون على القول. كم مرحلة؟ وبالإضافة إلى اجتهاده هو ونظره رحمه الله، مسألة دعا عمر إليها المهاجرين والأنصار، ثم عاد بعد ذلك أن يدعو الخاصة دون العامة من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء ما عنده شيء من هذا، إنما يقتحمون الباب. لهذا لا بد من ضبط في القراءة وضبط في التعلم وضبط في الفهم وضبط في الفتوى وضبط في فقه النوازل وضبط، يا الله، ضبط 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 ضبط. إيه؟ نعم، ضبط وإحضار. نعم، ضبط وإحضار. ضبط تفهم به العلم وإحضار لهؤلاء عند العلماء، لا بد من ثني الركب. إنما من مكتبك، من مكتبتك إلى مكتبك، من كتابك إلى قناتك، عجيب هذا يا إخواني، عجيب. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال: الضابط الرابع من الضوابط العامة أن كتب أهل العلم المطولة، قال: إنما تدرك بالعلم عند أهل العلم. كيف أو كيف أو ما مراد العلماء؟
وهذه مهمة جدا، وإنما تدرك بطلب العلم عند أهل العلم. كيف؟
كيف أو ما مراد العلماء في الفقه في هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في العقيدة بهذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في النحو إلى آخره؟ فألفاظ العلم ألفاظ رعاها العلماء. وهكذا ينبغي على كل طالب علم درس أو تلقى العلم أن يجتهد في التعبير عن العلم بلغة أهله. فإن عبر عن العلم بغير لغة أهله فإنه لن يكون متصلا مع من سبقه بسبب وثيق. وكذلك من فهم كلام أهل العلم على غير ما تقرره لغة أهل العلم فإنه لن يدرك.
هذا كلام نفيس، نفيس الحقيقة. هذا مجموع كلام العلماء في هذه الأبواب يا أخواني، يعني هذا يجمع لك الشيخ الحقيقة ما في بطون كتب العلماء. نعم.
الضابط الرابع من الضابط العام،
وإلا الحقيقة قل تجد هذه العناوين مجموعة في كتب هذا الجمع. نعم.
الضابط الرابع من الضابط العامة أن كتب أهل العلم المطولة والمتوسطة والمختصرة تحتاج من القارئ ومن طالب العلم إلى تدوين للمهم منها، فالقراءة وحدها غير مجدية، فلا بد مع القراءة من تدوين وكتابة. وكم سمعنا في كتب أهل العلم وفيما خلفوه مختصرات للكتب، تجد مثلا العالم الفلاني اختصر الكتاب الفلاني واختصر الكتاب الفلاني واختصر الكتاب الفلاني، لما؟ هل هو رغبة في الاختصار؟ هل هو رغبة في الاختصار من حيث هو؟ لا، الاختصار نوع فهم للمختصر. ولذلك انتخاب طالب العلم من كتب أهل العلم ما ينفعه في فهم العلم هذا مهم.
نعم، يبقى إذن الضابط الرابع تدوين المهم من الكتب، تدوين المهم من الكتب، تدوين المهم، لا تنقل الكتاب كما هو، لا، تدوين المهم، معرفة أصله، معرفة لبه، معرفة طريقة استدلاله، معرفة أصول المسائل في كتابه. ولهذا لا يختصر إلا عالم، ليس كل واحد يختصر، قد يكون المختصر للكتاب جاهلا فيترك ما عليه قام الكتاب. نعم،
فتأخذ مثلا في قراءتك في المختصرات أو في المطولات تأخذ الفوائد وتجعلها في كناشة مستقلة في دفتر مستقل، وهذه الفوائد تترقى معك بترقي عمرك في طلب العلم، فستجد يوما ما بعد سنين عددة أن ما كتبته في أول الطلب معناه كان عندك أعز من بيض الأنوق في الفائدة، ستجد أنه لا شيء، لأنه صار عندك واضحا جدا.
كنت وقتها تعتبر أن هذه فائدة كبرى وكذا، لأنها تتناسب مع مقامك في هذا الوقت ومستواك، بعد ترقيك سنوات تبين أن هذه من مسائل العلم السهلة. نعم، بالنسبة لما صار عندك في هذا العلم. نعم،
بحيث أنك تقول كيف كتبت أول عمري هذه الفائدة،
أذكر يوما ما بعد الثانوية العامة بقليل جلست مجلسا كان فيه بعض المشايخ، فجلست مجلسا كان فيه كبار الإخوة اللي هم يفوقوننا بالسنين وبالطلب هذا، فإذا بالشيخ كان يدرس ماذا، أنا الآن أقول لكم ماذا كان يدرس، وكان يسأل هذا السؤال ولا أحد يجيب منهم، وكانت هذه انطلاقة عندي في مسألة أن العلم له صورة، وأن العلم له أصوله، أن العلم له أصوله، وأن العلم له كتبه، وأنه لا يكتفى بالثقافة العامة. كان موضوع الدرس الذي كان لا يجيب فيه هؤلاء الكبار عن حد الصحيح في الحديث، حد الصحيح، والكلام في هذا الحد بالشروط التي وضعها العلماء، وكان كلاما صعبا وقتها، حتى إنه لا يفهمه هؤلاء الذين هم كانوا أكبر منا في الطلب. فعرفت أن كل هؤلاء إنما طلبوا علما يخطبون به على المنابر، وليس علما يدرسونه يوما ما لطلاب العلم. فخرجت من هذا المجلس على المكتبة أخذ كتب المصطلح وكتب الأصول، حد الصحيح. نعم،
فمثلا واحد يكتب الفرق بين السنة والمستحب، بعد سنين يرجع يقول كيف أنا أفرق بين السنة والمستحب، يعني هذه المسألة واضحة ما تحتاج لأن تكتب فائدة من كتب أهل العلم. مثلا يكتب هل المباح من الأحكام التكليفية أو خارج عن الأحكام التكليفية،
لعله كيف أنا لا أفرق بين السنة والمستحب، يعني يومها كيف أنا لا أفرق يومها بين السنة والمستحب. نعم،
مثلا يكتب هل المباح من الأحكام التكليفية أو خارج عن الأحكام التكليفية، فائدة ينقلها من كتاب أصول أو كتاب قواعد، وهذا يجد في يوم ما أن هذه المسألة لا تستحق أن تدون. القواعد انقسامها إلى قواعد كلية وإلى قواعد جزئية، والجزئية انقسامها إلى كذا وكذا في قواعد الفقه، هذه سيكتبها يوما ما، ثم بعد ذلك يقول هذه لم أحتج أن أكتبها لظنه أنها صارت واضحة عنده، فمن سهولتها قال لا أحتاج إلى كتابتها، وهذا غير صحيح، فإنما تتضح بالانتخاب، يعني أنك إذا قرأت كتابا فاجعل دائما بجنبك الدفتر والقلم واكتب الفوائد التي تمر بك، اكتبها تارة بالعنوان ترجع إليها في وقت فراغك وتملي، وتارة تكتبها بالتفصيل حتى تراجعها مرة وثانية وثالثة، فإذا اتضحت صار ما بعدها من العلم أيسر. كما تعلم الصغير ألف باء تاء ثاء، فإن العلم كذلك يحتاج إلى تعود.
إيه نعم، والله نحن نحتاج إلى معرفة الأحرف الهجائية من الألف والباء والتاء إلى آخر الحروف هذه إلى الياء، ونحن في حاجة أيضا إلى معرفة جدول الضرب حتى لا يختلف علينا الحساب ولتختلف علينا الحروف. ومن لم يتعرف على أحرف الهجاء وكيف كتابتها لن يتعرف على القراءة أبدا، ومن لم يعرف أيضا قواعد الحساب الأولية فلن يستطيع أن يحسب أبدا بعد ذلك، فالعلم له أصوله. نعم.
هذه بعض الضوابط العامة في قراءة كتب أهل العلم بعامة، وسبقا ألقيت كلمة بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفات شيخ الإسلام العقدية.
هذه سبق أن شرحناها وتناولناها، نعم، ولهذا لم نأتي بها اليوم وإنما شرحناها من قبل، تجدونها على الموقع إن شاء الله. نعم.
ومؤلفات شيخ الإسلام،
فإن كتب شيخ الإسلام فعلا تحتاج إلى خبرة ودراية مهمة جدا، لأن البعض قد يختلط عليه ما هو من كلام شيخ الإسلام وهو من كلام غيره، حال استطراده رحمه الله وإنصافه في عرض أقوال الخصوم، حتى إنك لا تظن أنه إنما ينقل كلامه لا كلام خصمه. كذلك أيضا قد يكون حال ترجيح بين فرقة وأخرى من عدله رحمه الله في العرض والحكم، قد تظن أنه يثنى على هذه الطائفة فتنقل ثناء، مثل ما تجد الحزبين إلى اليوم ينقلون كلام في الأشاعرة وأنهم أهل سنة باعتبار ما، شيخ الإسلام يقيد هذا باعتبار ما، ولكنهم يطلقون وأن هذا مع كون الأشاعرة كذا وكذا، إلا أنه انظر إلى إنصاف شيخ الإسلام، ولهذا تجدون دائما يقولون هذا الكلام. ولهذا شيخ الإسلام مظلوم بين المميعين وبين التكفيريين، بين مميع يظن إنصافه وعدله حكما على الطائفة، وبين قوم يظنون ضبطه وقاعدته يظنونها تكفيرا وتقتيلا ولا يعود. فيحتاج شيخ الإسلام ابن تيمية الأول وشيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب إلى معرفة حصيفة بكتبهم ومصطلحاتهم وكلامهم، مثل ما مر معنا في كلام ابن عبد الوهاب الذي يستدل به إلى اليوم جل، بل يمكن من كبار طلبة العلم إن لم يكن من بعض المشايخ، أنه يستدل بكلام شيخ ابن عبد الوهاب في عدم الإعذار في مسائل الشرك والمسائل الكبار بقوله وفرق بين ماذا، وفرق بين هذه المسائل والمسائل الأخرى كالصرف والعطف وغير ذلك، فالأولى لا يعذر أما الثانية يعذر فيها المكلف، فيفرقون بين هذه المسائل وهذه المسائل. فإن جئناهم بكلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كنت لو كثر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدو وكذا جهلي معدل من ينبيهم، وهذه عبادة لهؤلاء وهي من المسائل الكبار واعتبر فيها الجهل، قالوا هذا مدسوس على شيخ الإسلام، أو هذا الكفر الذي معناه العقوبة، وإن كنت لو كفر يعني إن كنت لا أقتل، ليس الكفر الذي هو الوصف، إلى غير ذلك من الطرهات. وقلنا بأنك تحتاج إلى خبرة في فهم كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإن ابن عبد الوهاب يفرق بين مسائل الأصول والأخرى الخفية، لأنه صرح قال وفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية كالصرف والعطف، وهذه لا يمكن أن نهدرها أبدا، فعلا ابن عبد الوهاب قال ذلك، نحن لا نكذب على ابن عبد الوهاب، لكن نطلب التحاكم إلى كلام ابن عبد الوهاب. وبين كلام ابن عبد الوهاب في مسائل الأصول هنا واعتبار الجهل فيه، وذلك بفهم بسيط جدا، وهو أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عنده نوعان من الفهم ونوعان من الحجة، فهم بيان هذا نوع، وفهم حجة يعني فهم انقياد هذا نوع. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة حتى تفهم البيان وتقام حجة الإسلام عليك. فإذا ما قامت حجة الإسلام وفهمت البيان اللازم في إقامة الحجة عليك واستحقاقك للوصف في المسائل الظاهرة، فحينئذ لا يعتبر عدم فهمك للحجة لو فهم الانقياد عذرا، إلا إذا كان في المسائل الخفية فقد يعذر الإنسان فيها لأنها خفية تحتاج إلى مزيد إقامة حجة. إذن متى فرق شيخ الإسلام بين مسائل الظاهرة والخفية؟ بعد فهم البيان وإقامة الحجة. ومتى لم يفرق؟ قبل فهم البيان وإقامة الحجة بس. يبقى بهذا عرفنا مورد هذا الكلام ومورد هذا الكلام. أنا أقول لكم أخوكم هشام بن فؤاد البيلي مثلكم تماما يا أخوان، عارف الميدان في إيه، عارف في إيه. أنا لا أريد أن أترك لنفسك وقتا تذكر فيه. أنا معك طوال النهار، أخوك هو معك طول النهار إلا تذاكره وقد لا تفهمه بعد 10 سنين. أنا بأعطيكه ببساطة حتى لا تجعل شيخ الإسلام رجلين في كتب التراجم، محمد بن عبد الوهاب التيمي هذا رجل، ومحمد بن عبد الوهاب النجدي هذا رجل. محمد بن عبد الوهاب التيمي يعذر، ومحمد بن عبد الوهاب النجدي لا يعذر. ولا تدري يا مسكين أن النجدي هو التيمي، ولا تدري أن ابن عبد الوهاب يعذر ولا يعذر. يا مسكين يا مسكين يا مسكين، بل يا فقير، فإنك فقير ولست مسكين. ما عندك قوت مسألتك، إنما المسكين من عنده ولكن لا تكفي. عرفتم يا إخواني؟ يبقى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى فهم. نعم.
وسبق أن ألقيت كلمة بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤلفات شيخ الإسلام العقدية، مؤلفات شيخ الإسلام الفقهية، سواء من الرسائل والقواعد والأصول في هذا العلم أو من هذا العلم أو من كتب من الكتب الكبار. كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا آمل أن يرجع إليها الأخ لأنها تفصيل وهي طويلة بعض الشيء، تفصيل لضوابط عامة في قراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وهي تنطبق أيضا في جمل منها على غير كتب شيخ الإسلام. إذا تبين ذلك فالقسم الثاني مما يحتاج فيه إلى تبيين المنهجية، التفصيلات بالنسبة للفنون، يعني كيف نقرأ كتب التفسير، كيف نقرأ كتب العقيدة، كيف نقرأ كتب الفقه، كيف نقرأ كتب الحديث إلى آخره. تلك ضوابط عامة، ونأتي الآن إلى ضوابط خاصة بكل فن من الفنون.
إذن الضوابط العامة ذكرها الشيخ 4. الضابط الأول التدرج، فكل علم له مختصراته له متوسطاته له مطولاته. الضابط الثاني أن تعرف مذهب الإمام. الضابط الثالث أن تعرف لغة العلم في الفن الذي تقرأه ولغة العلماء. الضابط الرابع هو تدوين مهم من هذه الكتب حتى تخرج بفائدة، فإن العلم يحتاج إلى تقييد، وربما طالبك الزمان فنسيت ما كان، فإن رجعت إلى ما دونت من فوائد خاصة فسرعان ما تراجع العلم بسهولة. طيب نأتي إلى المنهجية الخاصة. نعم.
قال نبتدئ بالتفسير لأنه شرح كلام الله جل وعلا وفسره وبيان تأويله. التفسير لا شك أنه من العلوم المهمة جدا، بل هو أصل العلوم، لأنه فقه القرآن، والله جل وعلا قال لعباده أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات في الأمر بالتدبر متنوعة. التفسير كتبه منها المختصر ومنها المطول، لكن كيف ترقى طالب العلم في فهم التفسير؟ كيف يقرأ كتبه؟ منهم من يقرأ المطولات من كتب التفسير دائما، وهذا ينطبق عليه ما ذكرناه قبل ذلك.
تبين لنا من خلال الضوابط العامة أن هذا غلط، لابد أن يبدأ بالتدرج. ركزوا على المعنى أولا قبل الإشكالات وقبل الأوجه المتنوعة في التفسير، فيأخذ تفسيرا كتفسير الكريم الرحمن أو توفيق الرحمن، هذا تفسير ما يعرفه الكثير. توفيق الرحمن من دروس القرآن، هذا تفسير ما يعرفه الكثير، للشيخ العلامة فيصل المبارك، هو تفسير جيد جيد جيد، وله ميزة تفوق تفسير السعدي رحمة الله عليه، وللسعدي ميزة تفوقه، فكل منهما لا غنى للطالب عنهما. نعم.
المنهجية العامة لتحقيق هذا العلم أن ترتب القراءة فيه على هذه المراتب. أما المرتبة الأولى فهي معرفة الوجوه والنظائر في التفسير، فالتفسير بيان لمعاني القرآن. القرآن ثم فيه كلمات كثيرة تكررت في الصور، فقد تكون الكلمة لها معنى في سورة البقرة والمعنى نفسه في سورة آل عمران وتمشي إلى آخر المصحف، وهذه ما تسمى بالكلمات ذات المعنى الواحد.
نعم، يعني أن المعنى واحد يمشي معك في جميع الصور. نعم.
وهناك كلمات لا، الكلمة واحدة ولها عدة معاني في القرآن، وهي التي تسمى الوجوه والنظائر أو الأسماء المتواطئة والمشتركة.
إيه نعم، ولهذا صنفت مصنفات في هذا الباب، الوجوه والنظائر في التفسير، معاني هذه الكلمة، معاني هذه الكلمة. فهناك المعنى الواحد الذي يمشي مع في جميع الصور، وهناك المعاني المختلفة واللفظة واحدة. ونحن نعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن لغة العرب واسعة والحمد لله، وهناك اللفظة التي يكون لها معاني متعددة، يحصل تحديد معنى في ماذا؟ حسب الموضع. لفظة فتنة تطلق على معاني عدة، فما المراد؟ أهو الشرك؟ أهو العذاب؟ أهو الابتلاء والامتحان والاختبار؟ فينظر إلى السياق. نعم.
معرفة المفردات هذه مهمة، ومعرفة المفردات
وهي التي تسمى، انتبهوا، ايه المسمى مهم جدا، الوجوه، النظائر، او الاسماء المتواطئة والمشتركة. نعم.
معرفة المفردات هذه مهمة، ومعرفة المفردات تكون بقراءة كتب الوجوه والنظائر وكتب مفردات القرآن. اما الوجوه والنظائر فمن امثلها كتاب ابن الجوزي رحمه الله الوجوه والنظائر، وهو من الكتب المفيدة في هذا الباب. يقول لك مثلا كلمة السماء جاءت في القرآن على معنيين، الأرض جاءت في القرآن على ثلاثة معان، الدابة جاءت في القرآن على كذا معنى، ويقدم قبل هذا بمقدمة يبين لك فيها الأصل العام لمعنى هذه الكلمة.
لماذا الأصل العام لمعنى هذه الكلمة؟ حتى تعلم أيضا أن لغة العربي أخواني بارك الله فيكم، وإن تنوعت المعاني اعتبار الكلمة الوحيدة، إلا أن هذه المعاني مع تنوعها ترجع إلى أصل المادة، إلى مادة واحدة. عندك مثلا مادة الكاف واللام والميم، كلمة، هذه تختلف معانيها لكن تعود إلى أصل. فعندك كلمة ولكم ومالك وكلم، تصريفات هذه الأحرف مهما تنوعت بحيث يصبح لكل لفظة من هذه الألفاظ مع تنوعها معنى يشترك مع الآخر في أصل. فهذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم ترجع إلى أصل الشدة قوة، ولهذا صرف لكما قوة، كلاما جرح قوة والإخراج، مالك سيطرة وسلطنة، كلما إخراج الكلام. ومن هنا استدل أهل السنة على أن الكلام لا يكون معنى قائما بالنفس، لأن هذا يتعارض مع أصل الكلمة، أصل مع أصل هذه الأحرف. واضح يا إخواني؟ ما يكون كلاما في النفس، إنما الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ، يبقى لابد من لفظ لأنه يدل على القوة الخروج، وضده السكوت. فمعرفة أصل الكلمة مهم جدا، ومنه تأتي إلى المشتقات، ومهما تنوعت فإنها تعود إلى أصل واحد. وهذا نوع برمته من أنواع علوم اللغة، فإن علوم اللغة كثيرة وليست علما واحدا. نعم.
الخطوة الأولى إذن في قراءة التفسير أن تطلب معنى الكلمات التي يكثر ورودها في القرآن، لأنك إذا ضبطت هذه الكلمات فإنها تتكرر في التفسير فتريح قلبك وعقلك من دقة النظر والحفظ حين قراءة كتب التفسير، وتروح تهتم بشيء آخر، وكذلك مفردات القرآن. ومن أمثلها على غلط عنده في الاعتقاد وانتمائه إلى مذهب المتكلمين كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وهو من أمثل الكتب في معرفة معاني المفردات.
قد حضرت منه جزءا مع الشيخ صالح، قد تناوله في الشرح وحضرت معه جزءا فيه. نعم.
المرتبة الثانية في قراءة كتب التفسير أن ترجع في التفسير لاشتقاق الكلمات، يعني أن تضبط الكلمة هذه من أين اشتقت في اللغة وتبحثها بحثا لغويا، لأن بحث الكلمات بحثا لغويا يقوي الملكة ومن يحفظ وما يحفظ والمحفوظ في علم التفسير. المرتبة الثالثة أن تنظر إلى كتب التفسير، وكتب التفسير كما هو معلوم منقسمة إلى مدرستين، مدرسة التفسير بالأثر.
إذن الأولى معرفة الوجوه والنظائر، معرفة المعاني المتواطئة، الأسماء المتواطئة والمشتركة. الثاني معرفة الاشتقاق التي تكلمنا عنها منذ قليل. الثالث أن تنظر كتب التفسير. طيب، تنظر كتب التفسير الثلاثة الثالثة، ما لماذا قدم الشيخ الأولى والثانية على الثالثة؟ ما قال مباشرة تنظر إلى كتب التفسير حتى لا تخرج عن تفسير العلماء، إنما قال تنظر إلى وجوه النظر المتعلقة بمعاني الكلمة. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل العام، حيث نزل القرآن بلسان عربي مبين، فلابد أن تعرف الدلالة الأول. الدلالة من حيث هي من جهة اللغة، تابعهم إخواني، لأن الآية عبارة عن ماذا؟ عن كلمات مفردة ثم لها سياق بعد ذلك. هذه الآية بقى ما يتعلق من أسباب النزول، نسخ ومنسوخ، ما يتعلق من استنباط أحكام، هذه مسألة أخرى، لكن نريد المسألة الأولى وهي مسألة اللغة، مسألة المعنى الراجع لهذه الكلمة في لغة العرب، لأن الأصل هو الظاهر في لغة العرب. فإن لم يكن لنا خروج عن هذا الظاهر فالأصل رجوع في التفسير إلى ماذا؟ إلى ظاهرها. وبالتالي انظر، أعطيك مثالين وأنا كما وعدتك أنني أمثل لك حتى يتضح لك الأمر. ارجع إلى كلام العلماء في الاستواء، رد به على كل أهل البدع. لماذا؟ كلهم اللي يقول استولى واللي لكن هم ردوا بإيه؟ بإرجاع الكلمة إلى لغة العرب، وأن الاستواء في لغة العرب معناه العلو، استوى على معناه العلو والارتفاع. ومن أتى من لغة العرب بغير هذا فعليه الدليل، وإذ لم يفسر النبي بهذا ولا الصحابة بخلاف المعنى الموجود في اللغة بخلاف الظاهر، فدل هذا على أن الظاهر هو المراد. يبقى احنا رددنا من جهة ماذا؟ دلالة اللفظ في لغة العرب. استوى على، استوى إلى، استوى مع، استوى، هذه أربعة. طيب لما نأتي إلى التفاسير الباطلة المردودة، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني أبو بكر عمر، لا لها علاقة بلغة ولا لها علاقة بأثر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة، لا لها علاقة بلغة ولا لها علاقة بأثر. يبقى إذن النظر اللغوي المتعلق بمعنى الكلمة نظر سابق عن على ماذا؟ على النظر في كتب التفسير والعلوم التي تلزم المفسر بعد ذلك من جهة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك من هذه العلوم. نعم يا الشيخ، ترتيب هنا ترتيب واعي، ترتيب واعي. نعم.
المرتبة الثالثة أن تنظر إلى كتب التفسير، وكتب التفسير كما هو معلوم منقسمة إلى مدرستين، مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالرأي. ومدرسة التفسير بالرأي أيضا لها عدة أقسام، منها ما هو من الرأي المحمود، يعني الاجتهاد والاستنباط المقبول الذي له أسسه، المقبول شرعا.
إيه، فليس كلمة الرأي هذه منبوذة دائما، كما أنه ليس كلمة التأويل منبوذة دائما. فالرأي يعني معنى الاجتهاد المبني على أصول، هذا مقبول. أما الرأي المبني على التخرص هذا مذموم. التأويل المبني على دليل هذا مقبول، الذي ينبني على غير دليل هذا تحريف وليس تأويل. نعم.
ومنها ما فسر، ومنها ما فسر القرآن برأي مجرد يعني بغير حجة إما في الاعتقاد أو في غيره. فكتب التفسير، التفسير إذن على قسمين، كتب التفسير بالأثر وكتب التفسير بالرأي. كتب التفسير بالأثر
يعني بالأثر اللي مذكور فيها الأثر، تفسير ما ورد في الآيات من أثر سواء إلى النبي إلى الصحابة إلى التابعين وهكذا. إنما برأي الاستنباط الأحكام والمعاني اللغوية والاهتمام بهذا والتوسع في مثل هذه المسألة. نعم.
كتب التفسير بالأثر،
وهناك كتب جمعت بين التفسير والرأي، فهناك كتب تفسير وكتب رأي، هناك تفسير كتب في التفسير جمعت بين الأمرين. نعم.
كتب التفسير بالأثر نعني بها الكتب التي تمحضت في نقل الآثار، فيأتي في التفسير هذه فسرها ابن عباس كذا، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير مثلا وابن مسعود وعلقمة إلى آخر ذلك، به قال فلان وفلان وفلان، يعني نقل أقوال السلف في التفسير تسمى التفسير بالمأثور. من المهم لطالب العلم قبل أن يقرأ في كتب التفسير بالرأي المحمود مثل تفسير القرطبي أو تفسير الآلوسي أو تفسير كذا وكذا من الكتب سواء كانت من مدرسة التفسير الفقهية أو الموسوعية، قبل أن يقرأها لابد أن يطالع قول السلف في التفسير. لما؟ لأنه من المتقرر عند أهل العلم بعامة أنه لا يجوز أن يعتقد أن صوابا في مسألة من مسائل التفسير يحجب عن الصحابة والتابعين، ويدرك هذا الصواب من بعدهم، لأنهم هم الذين نزل عليهم التنزيل عن الصحابة رضي الله عنهم فنقلوه إلى من بعدهم. فكل تفسير يضاد، والحظ أنني أقول
والحظ
أنني أقول يضاد ولا أقول يخالف تفسير السلف، فإنه قطعا غلط، لأنه لا يجوز أن يعتقد أو يظن أن ثمة صوابا في التفسير يحجب عن سلف هذه الأمة، لأنه لا يجوز أن نقول أو نظن أن كلمة من القرآن جهلها الصحابة وأدركها من بعدهم، فسرها الصحابة بتفسير، ويأتي المتأخر فيفسرها بتفسير مضاد له، ويكون الصواب مع المتأخر، هذا قطعا ممتنع.
نعم. ما يخفى الحق عليهم وعلمه من جاء بعده. نعم.
ولهذا نقول في أساسيات قراءة كتب التفسير أن تبدأ بقراءة التفسير بالمأثور قبل التفسير بالرأي، أن تطالع آثار السلف في الآية قبل أن تنظر في اجتهادات المتأخرين التي تكون مبنية على العلوم المختلفة، النحو ومفردات اللغة وأصول الفقه إلى غير ذلك. كتب التفسير بالأثر متدرجة.
إذن عندنا هذه، فإذا اكتبوها، وهي لابد قبل النظر في كتب التفسير بالرأي أن تطالع كتب التفسير بالأثر. حتى تطلع على تفسير السلف للآية، ويكون هذا محكما، فمن خالفه خرج عن الصواب. وأما التفريعات المبنية على رأي بعد ذلك مما لا يخالف هذا التفسير فحسنة إن وفقت الدليل. يبقى لابد أن يكون لك محكم أولا قبل أن تطالع كتب الرأي. وما المحكم في باب التفسير؟ تفسير السلف، وهذا نجده في كتب الآثار. يبقى أيهما نقدم، القراءة في كتب التفسير بالرأي أو بالأثر؟ نقدم التفسير بالآثار حتى نطلع على فهم السلف لهذا. نعم.
كتب التفسير بالأثر متدرجة. هناك صحيفة علي بن أبي طلحة التي ذكرنا، مهمة أن تقرأ تفسيرها أول ما تقرأ، ثم تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع في أجزاء قليلة، ثم
إن شاء الله في رمضان بإذن الله. نحن قد بدأنا تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة، وصلنا تقريبا إلى سورة الرعد أو شيء، سنكمله إن شاء الله في رمضان. وعندنا أيضا بدأنا تفسير عبد الرزاق، أظن يمكن بلغنا فيه إلى الأنعام أو الأعراف، سوف نتم في رمضان. يبقى عندنا تفسيران في رمضان، صحيفة علي بن أبي طلحة إن شاء رب العالمين أحيانا الله وأحياكم، وتفسير عبد الرزاق. وعندنا إن شاء الله سوف نضع أيضا مرويات الإمام مالك رحمه الله في التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. يعني سيكون إن شاء الله رمضان معنا كما هي العادة منذ سنوات مجالس التفسير، مجالس التفسير إن شاء الله من الظهر إلى قبيل المغرب. نعم.
ثم تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير إلى آخره. هذه مدرسة التفسير بالأثر، ثم مدرسة التفسير بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط، وأكثرهم استخدموا علوم الآلة يعني اللغة والمفردات في التفسير. هذه وهذه فإذا ضبطت أقوال المفسرين ومشي فإذا ضبطت أقوال المفسرين ومشيت ومشيت معها خطوة خطوة ترجع إلى التفسير بالرأي لا بأس، يكون عندك منهجية صحيحة تدرك بها الصواب من غيره في التفسير.
فيكون عندك منهجية صحيحة تدرك بها الصواب من غيره من التفسير، لأن صار عندك المحكم. نعم. طيب هذا بالنسبة للتفسير بصفة عامة. نعم.
قال العقيدة كيف تقرأ كتب الاعتقاد؟ العقيدة في الأصل واضحة هي
بيان. أما عن التفصيل في مسألة التفسير وكذا فأنا أنصحك أيضا أن تراجع لنا شرحا على أيضا رسالة له في مناهج المفسرين وكيف تقرأ في التفسير، فقد سبق أن شرحنا أيضا الشيخ صالح هذه فراجعها على الموقع إن شاء الله. نعم.
قال العقيدة كيف تقرأ كتب الاعتقاد؟ العقيدة في الأصل واضحة هي بيان أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بأركان الإيمان الستة سهل واضح تقبله الفطرة، لكن لما شاع الخلل في ذلك ألف أهل العلم كتبا في الاعتقاد، وهذه الكتب عند السلف على قسمين، منها كتب أوردت الاعتقاد إيرادا إجماليا، ومنها كتب فصلت كل مسألة من مسائل الاعتقاد. فألف في الإيمان وحده عدة مؤلفات، ألف في القدر وحده عدة مؤلفات،
عدة مؤلفات
ألف في الكتاب يعني في القرآن عدة مؤلفات، وهكذا. فإذا كتب الاعتقاد منها ما عرضت فيه العقيدة بعامة، ومنها ما عرض فيه موضوعات العقيدة.
نعم، نستطيع أن نقول إذن الخلاصة أن كتب العقيدة فيها من جهة الموضوعات طريقة، من جهة الموضوعات، وفيها من جهة أيضا عرض هذه الموضوعات طريقة. أما من جهة الموضوعات فهناك كتب الاعتقاد العام تنقسم إلى قسمين، كتب مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتب في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة أي تذكر مباحث الاعتقاد أساسها أركان الإيمان الستة، أضف إلى الستة ثلاثة أخرى وهي ما يتعلق بباب الإمامة، ما يتعلق بباب الصحابة، ما يتعلق بباب الفرق وأهل البدع والأهواء. هذه تسعة مباحث غالبا لا تخرج عنها كتب السنة، فمستقل ومستكثر. يبقى عندنا أركان من ستة بالإضافة إلى مبحث الإمامة، مبحث الصحابة، مبحث الفرق. طيب فهذا قسم في مجمل اعتقاد. قسم آخر يتعلق بمسائل الاعتقاد، فتجد في الإمامة كتبا، تجد في القدر كتبا، تجد في مبحث الأسماء والصفات كتبا، تجد في القدر كتبا، تجد في الإيمان باليوم الآخر كتبا، وهكذا. هذا من جهة موضوع كتب الاعتقاد. من جهة أخرى تقسيم آخر، وهو من جهة طريقة كتب الاعتقاد، فهي على قسمين أيضا، كتب قائمة أيضا على ذكر الآثار، الباب والأثر تحته، وكتب قامت على التقعيد والتأصيل. كتب قامت على التقعيد والتأصيل، هذه أربعة أقسام، هذه أربعة أنواع لقسمين. الأول من جهة الموضوعات فكتب في مجمل الاعتقاد، مثالها في مجمل الاعتقاد مثالها مثلا مثل كتاب الوسطية لشيخ الإسلام، مثلا كتاب اعتقاد السلف للصابوني، كتاب اعتقاد ابن الحديث الإسماعيلي، مجمل اعتقاد، كتاب الإبانة لابن بطة، وهكذا. طيب موضوعات خاصة مثل مثلا كتاب شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، مثلا كتاب التائية أيضا رسالة التائية لشيخ الإسلام في القدر، إلى غير ذلك. طيب الكتب الآثار، التقسيم الثاني كتب آثار أو كتب تقعيد وتأصيل. كتب آثار مثل مثلا السنة الخلال، شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للالذكائي التي تعتمد على الآثار، الشريعة الأجري. طيب كتب قامت على التقعيد والتأصيل مثل الحموية، التدمرية، الواسطية، كتب شيخ الإسلام، وهكذا. نعم.
طبعا يمشي مع كما ذكرناه أولا من التدرج بقراءة المختصر ثم المتوسط ثم المطول من الكتب، وهذا ذكرناه في محاضرة بعنوان المنهجية في طلب العلم، يمكن أن ترجع إليها بتفصيل. إذا سرت في فهم مختصرات العقيدة فهل هذه هي النهاية؟ بعض طلبة العلم يرى أن الأكثر فائدة أن يقرأ في الكتب المطولة في العقيدة، يقرأ مباشرة في فتاوى شيخ الإسلام، يقرأ مباشرة في الإيمان لابن مندة، يقرأ مباشرة في كتاب التوحيد لابن مندة مثلا، أو الكتب المتقدمة، أو في الشريعة للآجري، أو في كتاب اللالكائي وهكذا. وهذه الكتب لا شك أنها أصلت مذاهب السلف، لكن مذاهب السلف وأقوالهم تفرقت، بحيث إن المؤلفين الأقدمين لم يجعلوها متوالية في انضباط تأليفي واضح في مؤلفاتهم القديمة. فأتى المتأخرون من أهل العلم والسنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة،
ولهذا في هذا المبحث أيضا نطالع كتب تاريخ تدوين العقيدة السلفية، تاريخ تدوين. وقد مر معنا كتاب نافع جدا للشيخ عبد السلام برجس، تجدونه أيضا على الموقع، تاريخ تدوين العقيدة السلفية، حتى نعرف تطور التصنيف في هذا الباب المهم وهو العقيدة. نعم.
فأتى المتأخرون من أهل العلم والسنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما، أتوا فلخصوا هذه العقائد في كتب مختصرة ومتوسطة، لابد لفهم كلام السلف من فهم هذه الكتب. فإذا الطريق لفهم المطولات أن تفهم مختصرات الاعتقاد مثل الواسطية لشيخ الإسلام والحموية ولمعة الاعتقاد لابن قدامة وهكذا في كتب كثيرة مختلفة.
وأنصحكم نصيحة خاصة، اعتنوا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه من مقرري مذهب السلف بفهم لمن سبقه لا تستطيع أن تتوصل إليه أنت وحدك، لكنه لخص وهذب وقرر في أسلوب بديع قائم على الجمع بين صحة التعبير والمصطلح وصحة الفهم والتقعيد. في باب توحيد الألوهية وما تعلق به من مسائل الولاء والبراء والكفر والإيمان، عليك بالإضافة إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام عبد الوهاب. فليس يوجد لأئمة الدعوة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وأحكامه ومفرداته وتقريراته من كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. نعم.
إذا ضبطت الكتب هذه يمكن أن ترجع إلى الكتب المتقدمة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المسألة المختصرة، يعني مثلا تأتي مسألة الإيمان في العقيدة، هل الإيمان قول وعمل واعتقاد أم أنه قول واعتقاد دون عمل؟ المسألة المعروفة بالخلاف ما بين أهل الحديث والسنة ومرجئة الفقهاء،
وليس أن مرجئة الفقهاء من أهل السنة، فالإرجاء لا علاقة له بالسنة، ولهذا يكون الخلاف هنا خلاف حقيقي وخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. نعم.
الفرق بين هذا وهذا يكون في الكتب المختصرة لمحة عنه، لكن تفصيله يكون في المطولة. إذا احتجت إلى تفصيله تذهب إلى الكتب المطولة بخصوصها هذه المرتبة الأولى. ويتبع هذه أن تنتقل من مرتبة المختصر بعد إحكامه إلى المطول بعامة، يعني إذا قرأت مثلا العقيدة وضبطتها على المنهجية فيها بقراءة المختصر ثم المتوسط إلى آخره على نحو ما سبق إيضاحه، فإنك تنتقل إلى كتب المتقدمين لقراءتها من أولها،
مع الانضباط بالأصل ألا وهو طلب ذلك على يد الأشياخ والعلماء. لا تقرأ وحدك يا أخي بارك الله فيك، فإن هذا موضع مزلة الأقدام وضلال الأفهام. نعم.
إذا ضبطت شروح الكتب المتأخرة فإن كتب المتقدمين ستنزل كل مسألة منها منزلها. أما إذا أخذت كتب المتقدمين دون النظر في قواعد المتأخرين التي ضبطوا بها الاعتقاد، فإنه سيكون ثم خلل في فهم منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة.
هل يقال أن شيخنا بيقدم كتب المتقدمين المتأخرين على المتقدمين؟ لا، هو الخير كله في الرجوع إلى المتقدمين، لكن نحتاج إلى تأصيل وإلى فهم قبل المطالعة فقط، هذا هو. نعم.
مثال ذلك ما ورد في بعض كتب أهل السنة من الكلام على أبي حنيفة الإمام رحمه الله تعالى.
جيد 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 جيد، تمثيل بهذا جيد ونحن في حاجة إليه. يلا يا إخواني هذا العلم بارك الله فيكم، انتبهوا. نعم.
رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة، هذا لو أقبل مقبل على كتب العقيدة الأولى مثل بعض كتب السنة ونحو ذلك لوجد فيها كلاما على هذا الإمام،
خصوصا كتاب السنة لعبد الله بن محمد رحمة الله عليه. نعم.
لوجد فيها كلاما على هذا الإمام لم يقله أئمة أهل السنة المتأخرون.
طيب وإنما هل معنى ذلك أن المتأخرين ثاروا على المتقدمين، خالفوا المتقدمين؟ نحن نعلم أن المتأخرين تابعون بإحسان للمتقدمين، لكنك إذا قرأت المتأخرين من عصر شيخ الإسلام الذهبي كذا إلى آخره إلى أن تأتي إلى هذا العصر 700 سنة في عمر أمة الإسلام على الأقل كلها ثناء على أبي حنيفة، تقرأ في 100 الثالثة والرابعة تجد ذما لأبي حنيفة. هذا ما عهدناه في رجل غير أبي حنيفة. المتقدمون المتأخرون حطوا على وصل البعثاء، حطوا على عمرو بن عبيد، ما جملوا أحدا. ما لهذه الشخصية وجد فيها هذا؟ كما قلت لكم وقد قدمنا دورة، ومن لم يسمع هذه الدورة العلمية في أبي حنيفة رحمه الله تعالى في يومين قرابة 20 ساعة، والله الحمد لله منا خلصنا إلى المتقدمون أصابوا على ما كانوا والمتأخرون مصيبون على ما إليه صار، فلقد مر بأطوار، فالمدح على طور والذم على طور وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن أرجعت إلى قواعد العلماء استرحت. نعم.
وإنما هجر
لأنك إن لم تفهم هذا فإما أن تحط على الأولين وتلك جريمة، أو تحط على المتأخرين وتلك جريمة، فإن هذا ليس رأي شخص في المتأخرين حتى أقول خالف، إنما الأمة على هذا. نعم.
هجروا هذا الكلام وتركوه، فلا ترى مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة سيئة في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، مع أن كتب السنة المتقدمة فيها من هذا الكلام، وفيها الكلام عما فعله وعما فعل إلى آخره. وأما الكتب المتأخرة فلا تجد فيها ذما للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بما في كتب الأولين، بل هجر ما في كتب الأولين وقرر ما يجب أن يقرر تباعا لمنهج السنة بعامة، لأن المسألة تلك كانت لها فتوى بظروفها وزمانها إلى آخره. فألف شيخ الإسلام رحمه الله ورفع الملام،
ليس فقط لها فتوى، لها فتوى بظروفها وزمانها ومناطها وحيثياتها في أشياء بنيت الأحكام هذه عليها، لكن كما قلنا مر بأطوار، فمنها ما لم تصح نسبة إليه، ومنها ما صحت النسبة ورجع عنها. نعم. ومنها ما بقي عليه مما خالف اجتهاد فيها أهل السنة، وهي مسألة الإيمان. نعم.
فألف شيخ الإسلام رحمه الله ورفع الملام عن الأئمة الأعلام ومنهم أبو حنيفة، مع أن قوله في الإيمان معروف وقوله في كذا معروف، لكن كما قيل في حقه إنه لا ينظر فيه إلى هذه الأمور، لو قرأ قارئ في الكتب المتقدمة قبل المتأخرة فإنه سيحصل عنده خلل في الفهم
شديد، خصوصا في هذه المسألة التي هي من المسائل الحددية الآن. آهن لو قلت أبو حنيفة رحمه الله ضال مضل تصبح ضالا مضلا، هذا عندهم أبو جيفة. نعم.
من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل من جهة أن كلام السلف له بساط حال قام عليه. إذا لم يرى المتأخر بساط الحال الذي قام عليه كلام السلف فإنه لن يفهم كلام السلف، يعني أن تعرف حال ذلك الزمان وما كان فيه من أقوال ومن مذاهب ومن فتن إلى آخر ذلك، فينبني كلامهم على ما كان في ذلك الزمان، لكن المتأخر لما ترك علمنا أنه تركه لعلة.
نعم.
ولهذا مثلا لما طبع الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله ومعه بعض المشايخ في مكة، لما طبعوا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله لم يروا بأسا من أن ينتزعوا منه بابا كاملا، وهذا لأجل المصلحة الشرعية التي توافق منهج أهل السنة والجماعة،
لأنه لم يعد محل له، كان هذا الباب محلا في وقته ولم يعد له محل في هذا الوقت. نعم. فرحم الله من صنف على ما كان، ورحم الله من نبه على ما إليه أبو حنيفة صار. نعم.
فانتزع فصلا كاملا متعلقا بأبي حنيفة وبأصحابه وبالأقوال التي فيهم وذمهم أو تكفيرهم إلى آخر ذلك. انتزعوه لما؟ هل انتزعه كما قال بعضهم إنه ليس من أداء الأمانة؟
دي مسألة مهمة جدا. هل هذا لأنه ليس من أداء الأمانة؟ الأمانة تقتضي أن تكتب تترك الكتاب على حاله ثم نبه، كان عندك شيء نبه.
لا، بل هي أمانة، لأن الأمانة التي
بل هي أمانة، بل هي الأمانة. نعم.
لأن الأمانة التي أنيطت بنا ليست هي أمانة قبول المؤلفات على ما هي عليه، وإنما هي أمانة بقاء الأمة على وحدتها في العقيدة وعلى وحدتها في المحبة. فإذا ذهب ذلك الكلام مع زمانه فإن تكراره مع عدم المصلحة الشرعية منه لا حاجة إليه، وهذا لا شك أنه من الفقه المهم.
ولأن طالب العلم الذي صفى مشربه وصفى قلبه قد يفهم التعليق لو تركنا الكلام في أبي حنيفة وحصل التحشية عليه بالمناسب، قد يفهم هذا واستوعب. أما المغرض فلا، فيكره أن يثار باب من الشر، أن يثار باب من العلم يحدث في الأمة فتنة وشر، فيكون هذا من باب كتمان العلم للمصلحة وليس من باب خيانة الأمان. نعم.
بعض كلمات السلف في المبتدعة، بعض كلمات السلف في أهل الأهواء لها بساط حال في الزمن الأول، وليس ذلك منطبقا على بساط الحال في الزمن هذا، ولذلك ترى أن بعضهم أخذ من تلك الكلمات كلمات عامة فطبقها على غير الزمان الذي كان ذلك القول فيه. ولو رأى كلام الأئمة الحفاظ والمحققين من أهل السنة لوجد أنه يخالف ذلك الكلام في التطبيق، أما في التأصيل فهو واقع. هذا استطراد لبيان أهمية قراءة كتب المتأخرين من أهل السنة في الاعتقاد وإحكامها قبل إدمان النظر في كتب السلف، لأن إدمان النظر في كتب السلف دون معرفة بقواعد أهل السنة التي قاعدها أهل السنة والجماعة المتأخرون فإن هذا يعطي خللا في فهم منهج السلف بعامة، وهذا له أمثلة كثيرة ربما تحتاج إلى وقت طويل. قال المرتبة الثانية،
أي في كتب الاعتقاد، المرتبة الثانية في كتب الاعتقاد. يبقى المرتبة الأولى ما هي؟ أن تطلع على كتب المتأخرين، وأن تعرف أيضا بعدما تعرف رتب كتب الاعتقاد وكيف التصنيف وكذا، أن تطلع على كتب المتأخرين قبل أن ترجع إلى كتب السلف الأوائل حتى تضبط فهمه. المسألة الثانية
معرفة أقوال المردود عليهم من كتبهم. هذا
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، التوثيق لكلام المردود عليه من كتبهم إن كنت قادرا، ومن توصيف أهل السنة، بل إنني أنصح أمثالنا أن يأخذ تصور كلام الفرق ممن تصورها من أئمة الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فإن هذا أيضا أمانة لضلال في فهم قد تفهم كلام الفرق على غير جهاد، فافهم كلام الفرق بمساعدة وبوسيلة فهم علماء الأمة النجباء الذين قرروا مذهب السلف. نعم.
قال هذا الآن منهجية للمنتهين ليس للمبتدئين في طلب العلم، يعني بعد أن يحكم الأصول والمختصرات ويضبط كلام السلف ينتقل بعدها إلى معرفة أقوال المردود عليهم من كتبهم، لأنه لا يسوغ أن تقبل ردا على مردود عليه بعامة دون أن تسمع أو تقرأ كلام المردود عليه إلا إذا كان الناقل له ثقة، وهذا لا شك أنه يكفي.
ثقة.
إلا إذا كان الناقل له ثقة وهذا لا شك أنه يكفي. لكن قراءة الكتب التي منها أخذت الأقوال توضح لك المراد، فتجد مثلا أنه يقال قال فلان كذا ومذهب مثلا الأشاعرة في المسألة كذا، وإذا نظرت كتب القوم وجدت أن لهم تفصيلا، لم يحتج المؤلف إلى ذكره في هذا الموطن، لكن القارئ فهمه على الإطلاق، فيحصل هناك لبس في فهم مذهب القوم.
يعني فلان قد يقول مذهب الأشاعرة كذا والمسألة فيها تفصيل، فتفهم أنت من غير تفصيل وهو اختصر، فارجع إلى الأصل. مثل مثلا ما مر معنا الأعمال الصالحة شرط كمال، يقولون كيف هذا من كلام المرجئة؟ ما قالوا يا أخي هذا، نظروا إلى ماذا؟ المرجئة الأوائل، ولم ينظروا إلى تدرج فرق الإرجاء إلى الآن، فلهذا تجد بعضهم نفى أن يكون هذا من كلام المرجئة. نعم.
نعم نحن لا ندافع عن أهل البدع، لكن الله جل وعلا أوجب علينا ألا يجرمنا شنآن قوم على ألا نعدل كما قال سبحانه. ألا يجرمنا شنآن قوم على ألا نعدل كما قال سبحانه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والمتخلص من هواه يكون متخلصا منه في العلم أولى منه في الحكم وفي الرأي، لأن العلم يحتاج إلى تجرد، ومن تجرد في العلم أقبل على الله جل وعلا بقلب سليم.
الله أكبر الله أكبر. فتوثيق الأقوال وتوثيق النسبة إلى أصحابها ليس دفاعا عن أهل البدع، بل هو دفاع عن قاعدة العلم. تبهم يا إخواني، ليس دفاعا عن أهل البدع، بل هو دفاع عن قاعدة العلم. ولهذا ترى ديانة الإنسان تظهر في الرد على المخالف، تظهر في نسبة الأقوال. هل فعلا أنت ترد على المخالف بما قلت فعلا، أو أنك تطوي كلاما قد يكون في تبرير له أو إيضاح فتقول لا 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 تظهر هذا، إنما خذ هذا الكلام لأن هذا الذي يساعدك في الرد. لا، لابد من الاستيطاق، لابد من الاستيطاق. تذكرون وإن شاء الله سنرد بعض الشيء على العدو في هذا. أمس لما انتشر له مقطع في خطبته في بيته على منبر وعلى كذا، وراسلنا الإخوة بهذا أول ما حصل، قلت لهم هذا في البيت ولا المسجد؟ قالوا يا شيخ يعني ما ندري. قلت لهم لا، لا تنسبوا شيئا حتى نتأكد أولا، هل هذا مسجد أو هل هذا بيت أو هل هذا قديم وموجود الآن؟ لا بد من الاستيثاق. وبقيت أمس أستوثق وأستوثق إلى ما قبل النوم، حتى ذكر بلسانه وكانت الرسائل إلى إخوانه، واستوثقنا من الأمر. يأتي بعد ذلك ماذا؟ الرد. يبقى لابد من استيثاق، ليس دفاعا عن البدع، بل هو محافظة على قاعدة ماذا؟ العلم. ولا نقول هشام البيلي تبع البيلي أبو غنام، ولا نقول هشام البيلي كان هو صغير يقول له يا بلية، ولا هشام البيلي تكفيري، ولا هشام البيلي ما طلب العلم عند كذا. كل هذا إذا كان عندك دليل أبرز، وإلا فلا ينبغي لأحد أن يتكلم بلا علم. نعم.
قال فينظر مثلا في أقوالهم في القول من حيث هو، هل من حيث هو حتى إذا أتى من يرد على من رد عليهم فيقول لا هذا ليس في كتبنا، فتكون أنت عنده بالحجة الدامغة. يعني من كان منتهيا في طلب على العقيدة يقول لأنه مذكور في الكتاب الفلاني كذا وكذا، مثل المسألة التي كثيرا ما نمثل بها. مثلا نقول المتكلمون والأشاعرة والماتوريدية إلى آخره يرون أن التوحيد هو الغاية،
الذي هو الغاية
هو توحيد الربوبية لا توحيد الألوهية.
وعلى هذا جماعة التبليغ فإنها تعظم إن شاء الله توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فعندهم فيه إشكال. لو نظرت إلى مسائله وأنكرت على الناس نفر الناس عنك، أما الربوبية فلا خلاف. فلهذا دائما يقولون ارتفاع منسوب الإيمان، نرفع منسوب الإيمان للناس أولا بالكلام في عظمة الرب، في عظمة الرب في الخلق والإحياء والإمامات وغير ذلك، وبعد ذلك نعلمه ما يتعلق بالمسائل الأخرى. وإلى يومك هذا منذ أن أسس محمد إلياس هذه الجماعة وإلى يومك الآن ما جاء دور الكلام في الألوهية أو في المسائل الأخرى. نعم.
يعني من آمن بوجود الله جل وعلا وأنه هو القادر على الاختراع وأنه هو الخالق هذا يكفي في تحقيق لا إله إلا الله. فيأتي قائل فيقول هذا ليس بصحيح، ليس عند علمائنا من الأشاعرة والماتوريدية إلى آخره، ليس عندنا هذا الكلام، وإنما أنتم ترددون كلاما تبعا لعلمائكم لا تدرون معناه. فتقول له إن كتبكم المختصرة مثل ما في السنوسية المعروفة بأصول مذهب الأشاعرة أو عقيدة الأشاعرة قال فيها ما نصه، فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فهنا تقوم
فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله، وهذا معنى ربوبية ولا معنى ألوهية؟ ربوبية. نعم.
فهنا تقوم أنت بالحجة الواضحة البينة.
لماذا؟ لأنك أتيت من كتبه. ولهذا لما قام علينا من قال بأن الأعمال الصالحة ليس شرط كمال، أنها ليست من عبارات المرجاء الأشاعر وكذا، أتينا لهم بنص كلامهم في ماذا؟ في كتبه. ولهذا كان في موضوع الشيخ الألباني حققنا مسائل. واحد، هل الشيخ الألباني قال هذه الكلمة أم لا؟ الأمر الثاني، هل هي من كلام الأشاعرة المتأخرين أم لا؟ ثلاثة، تخرج الكلمة عند شيخ الألباني وهل يلزم منها التيمم بالإرجاء أم لا؟ أربعة، كلام العلماء في انتقاد هذه العبارة هل ورد هذا أم لا؟ خمسة، إنكار العلماء على نص هذه العبارة عند الشيخ الألباني. ماذا تريدون يا شباب؟ عد ورايا يا إخواني، أنا ما يعنيني هشام بيالي أو من خالف هشام بيالي أو من خالفه هشام بيالي، أنا يعني قاعدة العلم. هشام بيالي قال عبارة، المطلوب منه ماذا؟ أن يدليل عليه. هل الشيخ الألباني قالها؟ نعم. هل هي من عبارات، لأن الشيخ إن هشام بيالي يقول هذه من عبارات المرجئة، هل هي من عبارات المرجئة فعلا؟ لأنهم الأشاعرة متأخرين؟ نعم، لأن هذا نوع الخطأ. إحنا قلنا فينا هذه العبارة توافق عبارة من؟ عبارة الأشاعرة المرجئة المتأخرين. طيب، هل يلزم منها أن يتهم الشيخ الألباني الإرجاء؟ قلنا لا، فرق بين المعتقد وبين لفظة. ومن هنا وجد في عمر أمة الإسلام من قيل فيه إنه وافق كذا وكذا تبرئة له من المذهب. طيب، أربعة، هل العلماء نبهوا أن هذه العبارة من عبارات المرجئة وأن القول بين العمل شرط كمان هذه من منهج المرجئة؟ جئنا بكلام أئمة العصر كلهم. يبقى إذن كل هذا إنما جاء به. فمهم جدا يا إخواني بارك الله فيكم أن الإنسان إذا نسب قولا أن يكون ناسب لهذا القول من ماذا؟ من أصول كتبهم، ليس باللازم، إنما من أصول الكتب. نعم.
ثم لاحظ أيضا أنك قد تنقل كلاما عن متقدم رد به على من تقدمه، ولكن يكون في المذهب عنه ولكن يكون في المذهب عند المتأخرين غير ما ذكره الإمام الأول عمن تقدمه، فتكون أنت تقول كلاما يأتي صاحب المذهب المنحرف يقول ليس عندنا كذا، وقد يشكك الناس ويرد، مثل ما حصل فعلا في عدد من المؤلفات الموجودة. فإذا طلاب العلم المحققون الذين يزاولون التأليف بخاصة هذا لابد لهم أن يرجعوا إذا أرادوا أن يؤلفوا وخاصة في الردود أن يرجعوا إلى أصول كتب الناس حتى يروا الكلام فيها نصا، حيث حتى يروا الكلام فيها نصا حيث يكون مع ذلك القيام بالأمانة ونقل الأقوال كما هي. لكن أعود فأنبه أن هذا ليس إلا بعد الإحكام في الاعتقاد، لا يصلح الرجوع إلى كتبهم للمبتدئين، ولا أوصيكم جميعا بالرجوع إلى كتبهم، لكن من أراد أن يرد ردا صحيحا أو أن يكون ذا منهجية كاملة في ذلك فلا بد أن يسير على هذا النحو.
نعم، حتى يحقق المسائل. نعم.
قال المرتبة الثالثة والأخيرة الاطلاع على فتاوى العلماء في العقيدة. كثير من المسائل تنظيرية في كتب الاعتقاد سواء كانت كتب الاعتقاد المتأخرة أو كتب الاعتقاد المتقدمة، تنظيرية. من الذي يطبقها على الواقع؟ المحققون من أهل العلم والراسخون من أهل العلم. فالاطلاع على فتاوى العلماء ينقل تلك المسائل من كونها نظرية إلى كونها على بساط الحال وبساط الواقع. فإذا المرتبة الثالثة في منهجية قراءة كتب العقيدة أن ترجع إلى الفتاوى في المسائل لتربط ما بين ما هو موجود في كتب التوحيد وما هو موجود على الواقع.
نعم، هذه مسائل مهمة جدا يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى المسألة الأولى أن ترجع إلى طريقة العلماء في هذا الباب وتعرف كتبهم وطريقة تصنيف في هذه الكتب. المسألة الثانية في كتب الردود ترجع إلى أصولها. المسألة الثالثة الاطلاع على فتاوى العلماء الأكابر في هذا الباب.